بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فاليوم بالله تبارك وتعالى سيكون عندنا حديث حول كتاب الحقيقة مثير للجدل، وهو كتاب الأستاذ يوسف السمري نظرية ابن تيمية في الوجود والمعرفة. والحقيقة الباعث لمداورة مذاكرة ومدارسة ما يتعلق بهذا الكتاب اللي هو كثرة الأسئلة اللي وردت المتعلقة بالكتاب، يعني على مختلف المنصات التواصل عن طريق الواتساب، تويتر، يعني اتصالات هاتفية. ولست معتادا أني أقدم تقييما يعني لكتابة معينة من خلال يعني تسجيل مادة صوتية، لكن أعتقد أن هذا الكتاب يستحق أن يكون هنالك نوع من أنواع المدارسة المذاكرة لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول يعني ما يتعلق بمادة الكتاب العلمية وأهمية بعض ملفات القضايا اللي طرحت في الكتاب، والشيء الثاني وهو الأكثر إلحاحا على المستوى الشخصي هو طبيعة السجال الدائر حول الكتاب، وأن هنالك يعني نمط من الإشكاليات المتعلقة بالسجال الدائر حول الكتاب أعتقد من الضرورة أن يتم التعليق عليها. فالإشكاليات الحوار اللي دارت حول الكتاب أعتقد أنها تستدعي نوع من أنواع المراجعة للخطاب الشرعي في تداول مثل هالملفات والقضايا الجدلية. يعني أعتقد أن خروج مثل هذا الكتاب كان فرصة مواتية للخطاب الشرعي والخطاب السلفي أنه يطور كفاءة المعرفية والعلمية حيال جملة من الملفات. لكن اللي وقع إن حصلت إشكالية وضمور لمبدأ التعاون العلمي الذي كان ينبغي أن يكون منشودا من طلبة العلم، بحيث إن ما تحققت كثير من المقاصد أو الآثار المطلوبة، ويعني اصطنعت مشاكل هنا وهناك وبعدتنا كثيرا عن الانتفاع الحقيقي من مثل الاطروحات القائمة الموجودة، سواء وفق المؤلف فيها أو عرض المؤلف فيها. وصاير لسان الحال يعني كثير من الأطراف المتداولة مع هذا الكتاب لسان الحال واحد، أن ابن تيمية حقي وأنا اللي أفهمه، ومفترض أن كل طرف يتسامى يكون عنده نوع من أنواع المرونة الذهنية ويكون تبع للحجة والدليل، وأن تصوره لابن تيمية قد يكون تصوره مشوها ويصحح له أخيه هذه القضية. لكن المفترض أن توجد بيئة علمية تسمح بتلاقح الأفكار بهذه الطريقة، وتسمح أن الإنسان فعلا يستطيع أن يعني يتوصل إلى مثل هذه القضايا. يعني مثلا من الملفات اللي أنا لاحظتها اللي في نوع من أنواع الحدة في التعاطي في الملفات هذه، في نوع من أنواع الملاسنة أحيانا، في نوع من أنواع التنابز بالألقاب أحيانا، قد ينحد الإنسان المستنقع البذاءة ويستطيع أن يتلمس الإنسان شواهد ما أتحدث عنه على بعض المنصات العلمية، وكأن يعني التباعد الجسدي يعني ودخول الإنسان في العالم الافتراضي يسهل عليه أن يتقمص دورا لو كاشفه الإنسان، أو يعني انكشف الإنسان على أخيه بشكل مباشر قد يصعب عليه ويتعذر لممارسة ذات الدور. وأنا أزعم من الكثير من المتحاورين والمتصارعين لو جلسوا في مجلس واحد وتحاوروا بشكل مباشر لخفت حدة الحوارات اللي قاعد ترسل كما يقال عن بعد. وكان المفترض أن كل طرف من الأطراف ينتخب من الأساليب من القوارب ما يوصل من خلاله مفهومه بأليق وأفضل طريق. يعني وأحد اللفتات الموجودة في كتاب الله عز وجل ما يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني الالتفات إلى اللفظة الأحسن، إن ما خاطبنا الله عز وجل وألزمنا بأن يتحدث الإنسان مع أخيه المسلم باللغة الحسنة، قال لا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يختار الإنسان أفضل وأحسن وأفضل كلمة يستطيع الإنسان من خلالها أن يوصل. والسبب في هذا إن الشيطان ينزغ بينه، فمفترض الإنسان يسد منافذ الشيطان ويخلق يعني بيئة معينة يسهل على الطرف المقابل أن يتقبل الهداية التي يريد أن يوصلها لأخيه. لما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني حتى لو قدر الإنسان تم نوع من أنواع التعرض له بالأذى لسيئة معينة، فالأفضل في حق الإنسان أنه يسعى في دفع ذلك الأذى بالطريقة الأوفق والأرحم. يعني أستطيع أن أتفهم من الإنسان يعني أن هذا من جنس مقامات الكمال، وأن أحيانا قد يبغى على الإنسان فيجوز له في حال البغي عليه أن يدفع عن نفسه البغي، وأن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ممكن يحصل هذا. لكن المفترض أن يكون هنالك روح متسامية على الأقل في أغلب الحالة العلمية، يعني تخندق في مربع الأدون أو حدود الدنيا من قضية المباح. وأنا أزعم أن كثير من الجدليات اللي حصلت هي متجاوزة هذا الإطار، أن في إشكالية موضوعية حقيقية. وكان مفترض أن طالب العلم ينطلق أصلا من التأصيل الكلي العام: ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الأصل أن الإنسان يعني يتطلب أفضل الأساليب أفضل الوسائل ليوصل الرسالة المطلوبة. وطبعا بعلق أنا أن أفضل الأساليب ليست بالضرورة متعلقة بالبعد الأخلاقي، حتى على مستوى البعد المعرفي. ويستحضر الإنسان في هذا السياق، وكلنا طلبة علم وأشعر من المعيب أن يذكر الإنسان بهذه المعاني، لكن لا بد يذكر بها الإنسان ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظ من حولك. هو الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي لا ينطق عن الهوى، لكن مع ذلك هذا البعد الأخلاقي ترى عامل حاسم ومؤثر بشكل كبير جدا في تقبل هداية الآخر وتقبل القناعة اللي ممكن يعني يحدثها الإنسان لأخيه. الغريب في الموضوع اللي قاعد يحصل في المشهد ان في يعني في حده من طرفه تستقبل هذه الحده بحده اخرى، والمؤلم في بعض الاحيان وهذا لاحظته في السجال الدائر القائم ان احيانا تستقبل الحده بتلطف ومع ذلك لا يكون حسن استقبال لهذا التلطف، وتجد انه يستمر الانسان في تدوير عجله الحده والشده والغلظه مع يعني ممارسات فيها قدر من التلطف بحيث يدفع الطرف الثاني. وهذه حصلت يعني، أنا أضرب بس مثال ما بدي حتى أذكر أسماء ولا أمثلة تفصيلية حتى لا يساء فهم الكلام أو يجر بطريقة معينة. ولما أتحدث عن الأدب يعني في عند طلبة العلم، فأنا في الحقيقة أتحدث عن أدب حقيقي ينبغي أن يكون يعني طالب العلم منغمس فيه، ليس أدبا مصطنعا، لأن الأدب المصطنع إذا كان مكشوفا لا يحقق غرضه، أحيانا تتخلق يعني ردة فعل مضادة. يعني أنا أذكر أن أطلع على بعض المؤلفات وبعض الكتب وأنت تعرف ما يقوله هذا الشخص في دوائره العلمية الخاصة، فتجد لغة ودودة لطيفة جميلة في الكتاب مبالغ فيها بدرجة أنك يعني تشعر أنه قاعد يتصنع هذا الدور، قاعد يتكلف الأدب. طبعا تكلف الأدب أفضل من الإنسان يخرج مكنوناته بشكل فج وصارخ، لكن الطمع أن الإنسان فعلا يستطيع أن يتطبع بهذا الأمر بحيث يصير عنده نوع من أنواع السجية. يعني أنا ما يروق لي ولا يعجبني أن يأتي مثلا طالب علم أو أيا كان على سبيل المثال في أحد منصات التواصل الاجتماعي في تويتر مثلا في السناب شات في الفيسبوك على سبيل المثال ويتحدث مع المتابعين بهذه اللغة اللي تتبدى للوهلة الأولى كأنها هي نوع من أنواع الأدب، وهي في طياتي بالنسبة لي لا تمثل شيء من الأدب. لما يقول مثلا المتابعين مثلا الذين يتضجرون من فكرة علمية طرحها أو قضية ما، والنفوس تتفاوت في سعة صدرها في تقبلها وكذا، ومفترض الإنسان لما يتصدر للشأن العام أنه يتحمل. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. طبيعي لما يختلط الإنسان بالناس مع تفاوت عقولهم إدراكهم أخلاقهم يتفاوت تعاطي الناس مع الأفكار اللي يطرحها، فلما يقعد بين الفينة والفينة يذكر الناس والمتابعين أنه يا جماعة اللي مو عاجبه شوفوا لباقة الطرح، يعني اللي مو عاجبه الطرح اللي قاعد أقوله والكلام يعني ما يروق له، ليش ما يشتري يعني هدوء أعصابه وكذا كذا كذا ويلغي المتابعة جزاه الله خير. أنا بالنسبة لي هذه المسألة تتبدى كأنها لباقة وأدب، لكني أنا أشبهها وأمثلها بالنسبة إلي وكثرة تدوير الكلام بهذه الطريقة كأنه واحد دارس مع آخر في مجلس ويتناقشون في مسألة معينة وشعر الطرف المقابل مو عاجب الكلام فقال له بصراحة يا فلان إذا أنا حارق أعصابك والكلام مو عاجبك ترى ذاك الله خير الباب يسع جمل، يعني أطلع برا يا أخي انقلع فكذي. هذا حقيقة بالنسبة لي، هذا هو التفسير. يعني خلاصة الكلام لما يأتي، وهذا مثال عملي، لما يأتي أحد المشاهير في أحد القنوات الفضائية في مقام مناظرة مع أحد الطوائف البدعية، فيعني الحين كأنما يريد اصطناع هذا النموذج من الأدب، فبيقول حق الطرف المقابل يقول ما بدي أقول إنك حمار، ما بدي أقول إنك حمار، زين إيه، فأنا في نفسي أطالع المشهد وأقول ترقلت يعني ذاك الأخير قلت يعني. فهذا التحفظ ينبغي أن لا يكون تحفظا مصطنعا بقدر ما يكون تحفظ يعني تحفظا حقيقيا. الحين ترى خلينا نعلق يا طيب، من الملاحظات اللي أعتقد كذلك مهمة جدا ملاحظتها وإدراكها فيما يتعلق بطبيعة سجال الدائر حول الكتاب اللي هو ضرورة تغليب حسن الظن عند طالب العلم بإخوانه من طلبة العلم خصوصا من متبعي المنهج الواحد. أنا أعتقد أن هذه يعني قضية ضرورية وقضية يعني أصلية ومهمة جدا. يعني اللي لاحظ طبيعة السجال الدائر في هذا كأنه خلنا يعني أمثل بالكتاب. الحين الكتاب كما سنلاحظ يتبنى صاحبه الأستاذ السفيري الرؤية المادية، تقرأ بعض ردود الأفعال على الكتاب فتتوهم أن أنت أمام شخصية ملحدة، شخصية متنكرة وجود الله، شخصية ماركسية. أحد الزملاء يؤلف مقالا يعني يعنون ويلقب يوسف سمرين بالرفيق يوسف سمرين ويتحدث عن الصبغة الحمراء، كلها إيحاءات ماركسية معينة. طيب احنا نعرف يوسف سمرين، يعني ليس من مقبول ولا من معقول ان الانسان يعني يتجاوز حدود المعلوم بالضرورة عن الشخص المقابل والمعلوم بالضرورة مما يعلمه الطرف المقابل. معيب الدخول في مثل هذه المضاق وبتلاحظون حتى أمثلة موجودة في الكتاب وتجاوزات على الآخرين، أنا أعتقد وقع في ذات الفخ كذلك، أنه افترض أن يكون عندنا حدود دنيا يعني مقتنعين كما يقال إن, إن, إن أنا طرف عاقل وأن يخاطب طرفا عاقلا، وأن هنالك ثوابت يعني من الخطاب الشرعي، ثوابت من رؤية المنهجية الخطاب السلفي متبنى في هذا الفصيل ومتبنى في هذا الفصيل. مش معقول أن يتم تجاوزها تحت ذريعة توهم فاسد لعبارة مجملة جرت على لسان فلان، ولا عبارة فيها إشكال جرت على لسان فلان فيتم تجاوز هذا. يعني من الالتقاطات العجيبة اللي أذكرها وذكرتها في أحد المناسبات في محاضرة وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصديق، أحد الالتقاطات المذهلة حقيقة على المستوى الشخصي، أن ابن تيمية في رسالته في شرح حديث أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في دعاء الله عز وجل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كثيرا على الروايات، رسالة ماتعة وجميلة جدا، الرسالة عبارة عن جواب للاستفتاء. الاستفتاء هو يعني في كلام يتعلق للحكيم الترمذي حول هذا الحديث وشرح هذا الحديث، ومدلول كلمة الصديق أو كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للصديق بأن يدعو بهذا الدعاء مغفرة من عندك. إيش مدلول كلمة من عندك هذه؟ زين، فالحكيم الترمذي كأنه كان يعبر عن فكرة من عندك، إن 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 من عندك يعني فيها لون من ألوان الاختصاص مما لو يشرك فيه العام، هذا كلام الحكيم الترمذي. ابن تيمية عنده وجهة نظر مخالفة ويرى أن خطأ هذا الكلام، وفي استرسال طويل جدا في الكتاب في التعقب على جملة من الأفكار اللي طرحها الحكيم الترمذي. الشيء المذهل لما تقرأ أنت البحث ابن تيمية آل كلامه في نهاية البحث إلى الاعتراف بأن مغفرة من عندك تتضمن لونا من ألوان الخصوصية، فهو ابن تيمية أورد على نفسه، يعني أورد أشبه الاعتراض على نفسه، فإن قيل يعني كأن مفهوم الكلام، فإن قيل آل كلامك إلى أن هذا الدعاء يتضمن معنى من الاختصاص، وهو المنطلق اللي بنى عليه الحكيم الترمذي كلامه. فراح عقب ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا آخر كلمات الموجودة في الرسالة، قال وهذا أمر محتمل، هذا الأمر محتمل، محتمل أن التقرير اللي أنا أقوله يحتمل أن يكون هو عين التقرير اللي قاعد يحكي الحكيم الترمذي. وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه احمل كلام أخيك على أحسن ما تجد حتى يأتيك منه ما لا تقدر عليه، ختم بالعبارة هذه والله أعلم، انتهت الرسالة. لاحظ الحين رسالة يعني جالس يأخذ ويعطي وكذا، ومع ذلك لم يغفل مبدأ حسن الظن خصوص المسألة. يعني أنا أذكر من مواقف الأولية المتعلقة، يعني بدأ يتشكل وعي الإنسان في طبيعة السجال المتعلق بهذه المسألة، ليس متعلقا بهذا الكتاب، السجال السابق لهذا الكتاب بسنوات طويل السجال، ويستحضر الإنسان. وأنا لما أتحدث عن إشكاليات اللي حصلت ليست بالضرورة إشكاليات مستصحبة خصوص الكتاب، اللي هو السجال الدائر حول هذه القضية، فكرة المعارف القبلية، المعارف البعدية، الرؤية المادية، الاطروحات المبكرة، سجلات اللي تشكلت على ضفاف منهج ابن تيمية المعرفي لعبد الله الدعجاني. أنا أذكر إحنا كنا أمام اطروحة مقدمة عبد الله الدعجاني في كتاب مقدم نستطيع الاطلاع والقراءة عليه، عندنا بوستات للأستاذ يوسف السمري. ما أخفيكم على المستوى الشخصي ما استطعت إني أتجاوز تحسين الظن في الطرف المقابل باعتباره رجلا عاقلا مطلعا على الأبعاد الفلسفية، فمن المستحيل أن يقع في فخ الخطابات الإشكالية على الأقل في منظوري في تلك الحقبة الزمنية. يعني أنا من اللقاءات المبكرة اللي حصلت حيال هذه المسألة كان لقاء قديم، يمكن حتى كان أول لقاء لي مع الصديق الشيخ ماهر أمير، فكان من سؤالاتي الأولية للشيخ ماهر إن يعني الرؤية في موضوع القبلية، ما بيتعجل بنتكلم عنها، بس رؤية فيما يتعلق بها، إن إذا قيل إن المعارف الضرورية منتزعة من التجربة الحسية، يعني بمعنى أن الإنسان يلاحظ أمرا حادثا فلا بد أن نشأ من سبب، والأمر الحادث هذا نشأ من سبب، وهذا الحادث نشأ من سبب، فيستطيع أن يجرد هذه الجزئيات إلى قضية كلية فيخرج بقاعدة كلية عامة، كل أمر حادث لا بد له من سبب. في البحث الفلسفي على الأقل في تلك الحقبة كان عندنا إشكال في قضية الاستقراء التام. طيب أنا لم أشاهد كل الحوادث الموجودة في الوجود بحيث أستطيع الطمأنينة إلا كل أمر حاد لا بد من سبب. في النهاية قد يورد عليه المعترض أن هنالك أمر حادث لم تشهده في طرف من هذا الكون ليس له سبب، وأنا طبعا مقتنع بضرورة الضروريات وضرورة المحافظة عليها، وبالتالي يجد الإنسان نفسه الآن متحيزا للرؤية تقول له لا، أن هذه المعارف موجودة في النفس ابتداء من غير توصيط التجربة الحسية منحاز، ويحس أن في نوع من أنواع الاتساق المتعلق بهذه المسألة. طيب الآن الدعوة الموجودة من الضفة الأخرى تقول لك لا، أن القصة وما فيها منتزع من التجربة الحسية، وأن العقل يجرد، وأن يتحصل على هذا المعنى الكلي من خلال تجريد الجزئيات. قاعد يطرح هذا الطرح اللي أدعيه أن من إكرام الله عز وجل لي أن أروح أسأل مثلا أستاذ ماهر، أروح أقول له يعني أنا أعرف يوسف سمرين وأنزهه أن يقع في مثل هذا الفخ ويقع في مثل هذا الإشكال، ما قاعد أبادر إلى الاتهام أن ترى أن أنت تقول كذا وأروح أرتب عليه وهذا يلزم منه نزع ضرورة الضروريات ولا ألجل في منطقة. أسأل أستوضح لأن من البدهي أن مستحيل أن يقرر مثل هذا التقرير. طيب ما هو معنى قوله؟ طيب إذا فهم الحين الإنسان معنى قوله بيتضح بعد قليل بإذن الله عز وجل، يتفطن أن يحتاج الإنسان أن يراجع منظومته هو، فاحتمال أن فيها إشكال، احتمال أن ترى في خيار بديل ممكن عقلا على أقل الأحوال. فالشاهد أن من القضايا الأساسية اللي أعتقد مهم جدا استصحابه في هذا الجدال وغيرها من الجدليات استصحاب مبدأ حسن الظن، أن يعني على خطاب عمر رضي الله عنه حتى يأتيك منه ما لا تقدر عليه، يعني إذا فعلا خطأ بين ظاهر ما تقدر أن تتجاوزه يصير هذا، ممكن يتفاعل الإنسان في حينه بمقتضى هذا الظاهر، ومع ذلك ينبغي أن يتفاعل معه بلغة العدل بلغة العلم بلغة الرحمة، ولا يعني ينحاز مباشرة يصير الخيار الأول بالنسبة إليه، الخيار رقم واحد أنه يكون رده عنيفا. وأنا يعني أبي أكد بعدين حتى على مسألة أؤكد على مسألة مهمة اللي هي قضية أن أنا ليست دعوة اللي قاعد أدعو إليها الآن اللي هو التلطف على طول الطريق وأنه هو الخيار الأوحد في حياة الإنسان، لكن اللي أزعمه أنه هو الخيار الأصيل. إذا اشتبه على الإنسان الموقف هل يجب عليه الشد أو أرخي في المسألة هذه، فالأفضل بحق الإنسان أنه يرخي هو الأفضل، وهذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشدة الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هي الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب سياقات الأحوال وبحسب يعني طبيعة الإشكال اللي وقع، لما مثلا قتلوه قتلهم الله على سبيل المثال كذب أبو السنابل، تقدر تحصي وتحصي المبررات اللي حملت النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بهذا الموقف. لكن المشكلة اللي قاعد تقرر وأنا أسمع بعض يعني خلينا نقول المقاطع المسموعة بعض الشخصيات ممكن تنشر كلاما تستشف من طبيعة الكلام إنه قاعد تقلب المعادلة، قاعد تقلب المعادلة، تنطلق من هذا الاستثناء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الجعلي هو المرتكز وهو الأصل، والباب كله كما نعرف مربوط بالمصالح والمفاسد وغيرها. وأنا أزعم وهذا أكدت المعنى في مناسبات متعددة إن الله عز وجل قد طبع نفوس البشر على طبيعة لا ترغب بأن تسمع الحق في قالب فاسد. يعني وأنا في أحد المناسبات عبرت يعني بالفكرة هذه والإيحاء إن يأتي إنسان يرى آخر على منكر فيقول له ناصحا يحمار اتق الله، إيه فتقول في نفسك إن اتق الله حلوة جميلة بس يا حمار، إيه ما يصعب على الإنسان إنه يتقبل مثل هذا الموضوع. مثلا من الأشياء اللي أعتقد كذلك التنبيه عليها يعني مهم في خصوص ما يتعلق بهذه المسألة أو ردات الأفعال المتعلقة اللي ظاهرة الترصد الواقع عند طلبة العلم أحيانا، يعني أنا من اللقطات المؤذية الحقيقة واللي تدل على يعني لو من ألوان عدم التسامي ولو من يعني يبرز في أمارات مثل هذه القضايا لو من ألوان الانتصار للذات والانتصار للنفس، وهي قضية مزعجة يحتاج طالب العلم يتحرر منها، ان يجي انسان معين يرد على انسان معين فيبدا يشتغل عليه، يبدا ينبش في كتبه وما ادري ايش وكذا كذا ويشتغل عليه، حصل التقاطه معينه يعني قريبه لها اتصال بهذا الموضوع الى حد ما، حصل نوع من انواع الشده من طرف على طرف معين، ردت فعل سلبيه من طرف ثاني، انا يبدو لي ان ما كان في اراده للترصد لهذه الشخصيه باء خلينا نقول، ففوجئنا بعد ذلك البوست الاول الثاني الثالث الرابع الخامس بس صار شغل، وتشعر ان الطرف باء لو استقبل كلام الاول استقبالا حسنا في الظاهر بس قال جزاك الله خير بيض الله وجهك شاكر مقدر وكذا كان يمكن انتهى الاشكال من النقطه الاولى، لكن مزعج ان الانسان مثلا يتم الرد عليه بطريقه معينه فيروح يعني يتحفز للدفاع عن نفسه بطريقه مستهجنه وطريقه مبالغ فيها. واحد الاشكاليات مثلا متعلقه بالمساله نتكلم عنها انا اسميها مساله يعني طالب العلم صاحب المساله الواحده، يعني من اللقطات المؤذية ويحتاج أن يراجع طالب العلم نفسه فيها أن لا يصح لطالب العلم أن يكون عالما دكتورا متخصصا في مسألة دينية واحدة. يعني مثلا مسألة العذر بالجهل تجد إنسان معين هو مختص في مسألة العذر بالجهل، لا يوجد والد يعني يعتبر نفسه هذا ولا يشارك مشاركة علمية إلا في هذا المعطى. وجهة نظري وقناعة أن الدنيا أوسع بكثير جدا من أن يختزل الإنسان نفسه في مسألة واحدة، يا أخي قول الكلمة اللي عندك اكتب بحث المسألة ثم تجاوزها إلى ما ورائها. بعض الناس مشتغلين بقضية المعارف القبلية والبعدية ليس له شغل إلا بهذه المسألة، مش مقالة ولا مقالتين ولا 10 مقالات بمناسبة بغير مناسبة في أي مجموعة في أي تجمع إنساني بشري في أي يعني ظرف معين تجد هذه المسألة حاضرة في وعيه. فتبي تقول لي ترى لا، الأليق والأفضل في حق الإنسان أن لا يكون يعني معروفا بهذه المسألة فقط. هذه أحد الأشياء. ويعني ختام بس ما يتعلق بقضية السجال مع الإطالة اللي وقعت فيها، وأنا أعتقد مهم جدا التنبيه على هذه المعاني، وأؤمل بإذن الله عز وجل أن يكون هنالك مقام يفصل فيه الإنسان مثل هذه المعطيات وهذه الجراحات المتعلقة بالحالة العلمية بشكل أكثر تفصيلا، وفي الجعبة يعني إن صح التعبير يعني أكثر وأكثر، وفي النفس يعني قضايا كبيرة. جزاك الله خير زين يعني. لكن يعني ختام بس ما يتعلق بهذه القضية، أن من ضروري جدا في حياة طالب العلم أن يستصحب في ردات فعله في مواقفه الثلاثية المعروفة، لابد أن يرد على مخالفه بعلم، يرد عليهم برحمة، يرد عليهم بعدل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعدل في كل أقوالنا، وإذا قلتم فعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدله هو أقرب للتقوى. يعني حتى في حالة أن الإنسان اعتدي عليه بغي عليه فلا يجوز له شرعا أن يقابل البغي بالبغي. وأنا يعني لو فتش الإنسان في تفاصيل المضامين الموجودة ومن يقف خلف بعض الأسماء المستعارة أحيانا سيجد أن هنالك بغي مضاد. وللأسف يعني ما أريد أطول في النقطة هذه أكثر، لكن أحيانا تجد خطابا ينتسب إلى الخطاب الشرعي، يعني ما بيقول يبرر فقط، لا يشرع للبذاء، يشرع للبذاء، يشرع للوقاحة، وفي أشياء شديدة الإيذاء مما يتعلق بهذا الباب. وزي ما ذكرت ما أريد أن أثير الحساسيات المتعلقة بهذا الموضوع بذكر أمثلة وشواهد تفصيليه يعرف، ويشار الآن بالأصبع إلى فلان وفلان. جزء من تجاوز الأزمات النفسية المتعلقة بهذا المسألة تجاوز الأسماء، تجاوز الشخوص أحيانا. وأحد الدروس مثلا استفدتها من الشيخ إبراهيم سكران مآلات الخطاب المدني أن ينبه إلى هذا المعنى، أنه هو يريد أن يجنب الكتاب ما يتعلق بتفاصيل الأسماء المتعلقة حتى تستقبل المعارف، تستقبل العلوم المتعلقة بها بقدر من الحيادية والموضوعية، بعيدا عن ضغط القرب أو البعد من الشخوص أو يعني المواقف. طيب الانطباع الأول للكتاب، أنا ما أدري كم خذنا الحين ما شاء الله، الانطباع الأول عن الكتاب زين اللي هو كتاب نظرية ابن تيمية في المعرفة والوجود، أنا قلبت عنوان يمكن في البداية. الحقيقة الكتاب على المستوى الشخصي كانطباع أول، انطباع كلي عام، إنه كان كتاب ممتع ولذيذ، كان ممتع ولذيذ وشهي ومليء بالفوائد الحقيقة الكتاب. ويهمني الكتاب كثيرا لأن هنالك جملة من المفاهيم المتعلقة يعني إن أحد الظواهر اللي الحين موجودة، حتى ألخصها بالطريقة الآتية، أحد الظواهر الموجودة داخل الوسط العلمي أن هنالك فصيل من طلبة العلم مهتمين بما يتعلق بظاهرة الإلحاد على سبيل المثال، وهنالك دعوة جيدة فيما يتعلق بهذا الإطار. أحد الإشكاليات لما يحلل الإنسان ظاهرة الاهتمام بملف الإلحاد وطبيعة ردود الأفعال حيال ملف الإلحاد وتمددات الإلحاد في المشهد، أن يجد أن هنالك قضايا تستدعي لون من ألوان المراجعة والمحاسبة للخطاب الشرعي المشتبك مع الظاهر الإلحادي. فأحد القضايا اللي تستحق المراجعة حقيقة وهي ظاهرة لافتة للنظر خصوصا ممن يعني ينتسب للخطاب السني الخطاب السلفي، أن تسرب بعض المضامين الكلامية إلى داخل الخطاب الشرعي المناكف للإلحاد من غير أن يكون صاحبه متبني للرؤية الكلامية. يعني هو لم يقرأ لي الرازي أبو حامد الغزالي الآن على سبيل المثال وتبنى مثل هذه المنظومات الكلامية وقاعد يبشر بها، هو ليس أشعريا، وممكن هو في درس عقدي ما يبشر بمضامين عقديه مباينه ومضاده للتقريرات العقديه اللي قاعد يقررها مثلا في ابحاث كلاميه معينه. واحد الاشكاليات ان هنالك نوع من انواع الانتفاع والاستفاده من الكتابات النصرانيه في الردع الملاحده، لكن ما يشعر الانسان قاعد تتسرب اليه بعض المضامين الكلاميه، وقاعد يتبنى خطاب ابو حامد الغزالي ليس من بوابه ابو حامد الغزالي وان من بوابه ويليام لين كريغ على سبيل المثال. يعني ويليام لين كريغ عنده كتاب اسمه باللغة الإنجليزية The Kalam Cosmological Argument، The Kalam Cosmological Argument يعني الدليل الكوني الكلامي أو الدليل الكوزمولوجي الكلامي، الكلامي The Kalam يقصد علم الكلام. ويقرر في مقدمة الكتاب أن دليل الحدوث أو دليل الأجسام خلينا نعبر أو دليل الدليل الكلامي لم يبلغ مستوى من النضج كما بلغ على يد علماء الإسلام، ولا يوجد مرحلة تاريخية مغفول عنها في دراسة هذا الدليل كالظرف التاريخي الإسلامي. فالمشكلة حين يطلع الإنسان على الكتاب وتتسرب عليه هذه المضامين بشعور وبغير شعور. ويليام كريغ نفسه عنده كتاب عن الزمن، الله والزمن، وتجد الحين خطاب موجود داخل بعض الدوائر الشرعية أن الله عز وجل متسامي على الزمان، الله عز وجل متسامع المكان. طيب الحين لم يعني يصير احيانا اكشن مكاشفه، الحين طالب العلم لما تساله هل الله في مكان او الله متسامع المكان او الله منزع المكان، المفترض رده الفعل الاولي لتنشا لمن درس لابن تيميه ما الذي تقصده بالمكان؟ المكان لفظ مجمل. تجد احيانا لا يستسهل انه يقرر الموضوع بمباشره، الله عز وجل منزع عن الزمان. طيب الحين انت تتبنى القول بقيام المعاني الوجوديه بذات الله سبحانه وتعالى الحادثة، انت تقول بان الله عز وجل يفعل افعالا اختياريه متعلقه بارادته ومشيئته سبحانه وتعالى، وان هذه المعاني متعلقه بذاته قائمه بذاته سبحانه وتعالى، وان متجدده بالذات. طيب كيف تستطيع ان تحقق مفهوم التجدد بالذات اذا استبعدت مفهوم الزمان بالكليه؟ طيب حرر ايش تقصد بالزمان؟ لما يجون مثلا متفلسف يقول لك الزمان هو مقدار الحركه، مقدار التغير. طيب معناته ان اذا حدث امر يعني فهو الزمان بهذا الاعتبار ليس امرا وجوديا موجودا في الخارج بقدر ما هو مع النسبه والاضافه بين مفهوم ومفهوم. طيب كيف تنزه الله عز وجل عن مثل هذا المفهوم؟ تخيلوا المثال لما يجي بعدين خطابات الاحاديه واعي وفاهم وتورد عليك ارادات معينه ان بناء على هذه القضيه اذا كان الزمان حادثا والزمان حدث مع لحظه الانفجار الكبير لم يكن لله عز وجل زمان ليخلق. طيب وتجد بعدين الاعتراضات ولجلجة وتكتشف ان انت قاعد تنتصر لمقولات كلاميه ضيقه داخل اطار الكلام او مقولات فلسفيه ضيقه داخل اطار الفلسفي وكثيره. يعني انا اجد طالب علم شرعي مثلا، تخيل الصدمه، احد الشخصيات المشهوره جدا فيما يتعلق بقضيه الالحاد، لما يتحدث عن وحدانيه الله عز وجل في ربوبيته يكون الدليل المعتمد عنده دليل التركيب. دليل التركيب، طيب دليل التركيب يترتب عليه اثار كارثيه في البحث العقدي على الاقل في الرؤيه اللي تبناها. هو دليل التركيب هو الذي احتمل المعتزله على التنكر لقيام الصفات بذات الله سبحانه وتعالى، هو اللي احتمل طائفه من الاشعريه الى القول بتنزيه الله عز وجل عن صفات الخبريه اللي مسماها بعض اجزاء بالنسبه الينا اليد والعين. طيب تسمع التقرير اللي قاعد يقوله، هو مطابق لعين التقرير اللي قاعد يقولونه، بل اغرب من ذلك احدهم يستدل بدليل التركيب الفلسفي اللي موجود يعني عند الفلاسفه في اثبات وحدانيه الخالق الذي يترتب عليه ضروره تنزيه الله عز وجل عن مع اي معنى اضافي على الذات. طيب هذه اشكاليات كبيره. دليل التخصيص، فاحد يعني احد الجوانب الايجابيه لو احسن اداره ما يتعلق بهذا الكتاب اللي هو إثراء المحتوى الشرعي فيما يتعلق وتقديم مراجعة حسنة مهمة جدا للخطاب الشرعي العقدي المشتبك مع الخطاب الإلحادي. لكن يعني بنلاحظ إيش الإشكالية في قضية بس على الهامش، يعني ما هي قضية أصلية بالنسبة لي أو اعتراض وكذا. العنوان نظرية ابن تيمية في المعرفة الوجود، اللي بيقرأ الكتاب هذا الانطباع على الأقل الموجود عندي سيجد أن العنوان أكبر بكثير من المضمون، يعني ليس تقليلا من طبيعة المضمون الموجود في الكتاب، لكن العنوان ضخم وكبير جدا اللي هو نظرية ابن تيمية في المعرفة والوجود. ان عندنا يعني خلنا نقول سؤالات كثيرة في المعرفة، عندنا سؤالات كثيرة في الوجود، ستجد انها غائبة تماما في الكتاب. الكتاب يعني صحيح ان عالج ملفات تفصيلية وقد يوافق في كثير منها، قد يعترض عليه، ولسنا بصدد الحين مناقشة تفصيلية كل جزئية موجودة في الكتاب. يعني في تقريرات، يعني خلنا نسرد مثلا تقرير حسن وجميل فيما يتعلق بالموقف من الفلسفة وتحرير رؤية ابن تيمية في الموقف من الفلسفة، كلام بالنسبة لي ممتاز جدا. مثلا في تحرير الموقف من علم الكلام، الإشكاليات المتعلقة به، في تحرير متعلق بحديث الصورة، في إشكال مثلا أصول نشأة القول بالتفويض، قصدي في مثال ثانوية هامشية قد يوافق عليه قد ينازع فيها، لكن لب البحث الحقيقي أظنه المسألتين المركزيتين اللي يستطيع إنسان يصحبها في الكتاب، وإحدى المسألتين في الحقيقة مردودة إلى الأخرى اللي هي قصة المعارف القبلية والبعدية، قضية الضروريات العقلية هل هي سابقة للتجربة الحسية أو تعقب التجربة الحسية، والقضية الثانية ما يتعلق بقضية المادية والمثالية ومدى صحة نسبة ابن تيمية لأحد الموقفين، هل الرؤية الشرعية السنية لمدرسة أهل الحديث تنتسب إلى المدرسة في المجال الفلسفي المادية ولا هي تنتسب إلى ما يعبر عنه بالمثالية؟ هذه المسألتين هي كبرى المسألتين، والمسألة الأولى اللي قضية معارف قبلية وبعدية هي في حقيقة الأمر مردودة إلى الثاني بوجه، يعني اللي يطلع على الكتاب سيدرك الحقيقة هذا. طيب خلونا نبدأ أولا بالقضية الكبرى الأولى اللي هي قضية الموضوع القبليات والبعديات كتحرير علمي لهذه القضية. أنا بقدم رؤية إجمالية فيما يتعلق بها، ويعني ممكن يتعقب الإنسان بعض الأشكاليات الموجودة في الكتابة وبعض مواطن الإصابة القائمة الموجودة فيها. القضية الأولى الأساسية اللي هو مواضع الاتفاق الموجود بين الطائفتين، يعني عندنا داخل الوسط السلفي المنتسبين لمدرسة أهل الحديث عندنا رؤيتين، في رؤية معينة لطرف معين يتبنى أن الضروريات العقلية، مبدأ السببية العامة، مبدأ عدم التناقض، هذه معاني مغروزة في النفس ابتداء قبل التجربة الحسية، ماشي؟ وفي رؤية أخرى تقول لك لا، أن هذه تعقب التجربة الحسية، هي منتزعة من التجربة الحسية. الإنسان يولد إلى حد ما صفحة بيضاء، ماشي، بفطرة يعني ليست محايدة، متحيزة لإيجاد العلوم الصائبة في نفس الإنسان، لكن في النهاية كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب قبل ما يعني يضع الإنسان يد على مواضع الاختلاف الموجودة بين الطرفين، خلنا نضع يدنا أولا على مواضع الاتفاق، وهذه يعني من خلال إما محاورات حصلت مع بعض الأصدقاء والزملاء المتعلقة، أو من خلال مطالعة الأطروحات الموجودة من الضفتين. القضية الأساسية الأولى المتفق عليه بين الطرفين اللي هو الاعتراف بضرورية الضروريات، الاعتراف بضرورية الضروريات وعدم يعني إشكالية تبني هذه الرؤية أو هذه الرؤية في إفقاد الضروريات قيمتها، إن قضية ما لها صلة كل الطرفين، يعني مفترض إن لا يتهم الطرف الأول الطرف الثاني بأنه هو يتنكر لضرورة الضروريات ويشكك فيها، كما لا يصح لي الطرف الثاني إنه يطعن في الطرف الأول من هذه الحيثية. ممكن ينتقد، ممكن يقول إن في إشكال في منظومتك المعرفية وما فيها اتساق، وإن المقدمات مفترض تفضي إلى نتيجة مختلفة، بس على الأقل لا يوجد طرف من الطرفين صفصائي، لا يوجد طرف من الطرفين يعتقد بأن الضروريات العقلية ليست ضرورية. هذه قضية مهمة جدا. القضية الثانية، كلا الطرفين يعترفون بوجود مكون قبلي، أو خلنا حتى نخفف حدة الخلاف، بوجود مكون فطري، في مكون فطري جعله الله عز وجل في الإنسان، هذا المكون الفطري له تأثير في تحصيل هذه المعارف الضرورية، له تأثير في تحصيل المعارف الضرورية، ماشي، وله علاقة بالتجربة الحسية. ومن الأشياء اللي أكدها، لأن أحيانا يحصل حالة من حالة الالتباس، أن كلا الطرفين كذلك يعترف بأن الحس هو أحد النواقل المعرفية وليس هو حاكم معرفي. كلا الطرفين يعترفون بأن الحس ناقل معرفي، كلا الطرفين يعترفون بوجود مكون فطري له تأثير في تحصيل المعارف الضرورية، وكلا الطرفين يعتقدون بأن الضروريات من حيث هي ضرورية لا ينبغي الإنسان أن يشكك فيها. طيب ما هو موضع الخلاف الموجود بين الطرفين؟ اللي يبدو لي كمدخل مناسب أن موضع الخلاف الأساسي عائد إلى طبيعة هذا المكون الفطري. ما حقيقة هذا المكون الفطري المؤثر في تحصيل هذه المعارف الضرورية؟ فعندنا رؤية معينة ترى أن المكون الفطري عبارة عن معارف، عبارة عن علوم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد ابتدأ في النفس ابتداء، غرز في النفس ابتداء المعارف الأولية، إن الضروريات يعني الإنسان يعبأ بهذه المعارف من اللحظة الأولى، يعني أشبه خلينا نقول حاسب معين، ولما تشتري الحاسب هذا موجود المعلومات فيه قبل لحظة ما شغل الجهاز وتشتغل الكاميرا وتدفع عنها عالم العزم تجوزا. فالشاهد أن في طرف معين يعتقد أن هذه مغروزة، وبالتالي هي موجودة في النفس، هي موجودة في النفس ابتداء قبل ما يخوض الإنسان التجربة الحسية، فيعبر يقول لك أن ننتسب إلى نعترف بقبلية المعرفة. هذا الفطرة عبارة عن معارف علوم جعلها الله عز وجل ابتداء في النفس، مبدأ السبيل العامة موجود، الإنسان يولد بهذه الكلية، لا يتحصل على هذه الكلية من خلال التجربة الحسية أو ينتزعها من التجربة الحسية، لا، هو يولد عارفا بأن كل أمر حادث لا بد له من سبب. أصحاب هذا الموقف يحصل عند بعضهم قدم الاضطراب والإشكال، فيقول لك طيب الله عز وجل في القرآن الكريم يقول إيش؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب في مشكلة، فمعناته كيف يولد الإنسان من اللحظة الأولى لا يعرف شيئا، وأنتم تدعون أن هذه المعارف الأولية موجودة في النفس مغروزة فيها، ماشي؟ بعضهم ممن يصر على التمسك بهذا القول، هذا وجدته من خلال تماس واحتكاك، يقول لك أن لدلالات إما فلسفية أي اعتبار من الاعتبارات، أن هذه مستثناة من عمومية النفي، يعني بمعنى أن الإنسان لا يعلم شيئا عدا الضروريات. طبعا هو موقف إشكالي، لأن الأصل النكرة في سياق النفي يفيد العموم، إن في مشكلة في مثل هذا التأول. الموقف الآخر هذا حتى أنا كنت أعبر عنه في بعض المناسبات، بيقرب المدلول اللي كان يتوهم الإنسان أنه هو نوع من أنواع تقرير ابن تيمية، لأن ابن تيمية نص على هذا المعنى، الإنسان يولد لا يعرف شيئا وأن يتحصل على هذه المعارف شيئا فشيئا، وعندك الحين نوع من أنواع اضطراب يريد الإنسان أن يوفق بين ما استقر في ذهنه من كون هذه المعارف خلقها الله عز وجل في النفس ابتداء قبل التجربة الحسية، مع اعترافه الآن بأن الإنسان إيش لا يعرفها في لحظة الولادة. فعلشان يوفق بدأ يعني يمارس دورا تلفيقيا، إيش سوى؟ فرحت كنت أنا أعبر بالتعبير هذا، إن ترى هذه الفطرة في طبيعته هي أشبه الملف المضغوط، أشبه الملف المضبوط. الملف المضبوط فيه معارف موجودة داخله، لكن هذه المعارف لا يستطيع الإنسان الخلوص إليها، ما يقدر يعرف شنو داخلها إلا إذا سوى باللغة الإنجليزية دبل كليك، إذا ضغط عليها نقر عليها نقرتين تنفتح الملف المضبوط فتظهر. طيب إيش النقرتين الموجودة اللي هو شرط التجربة الحسية؟ هنالك أثر للتجربة الحسية في المعارف، لكن ليس من جهة الانتزاع، وإنما التجربة الحسية شرط في ابتعاث هذه المعارف الموجودة ابتداء في النفس. هذا حين فأصحاب مصرين على ذات الموقف، هذا توضيح المسألة، أن في لجلجة ونقاش حين في طبيعة المكون الفطري. كلا الطرفين يقول في مكون فطري له أثر، فناس يقولون طبيعة المكون الفطري أن المعلومات موجودة فيها ابتداء. جيد. الآن الخط الثاني يقول لك لا، المكون الفطري في حقيقته ليس عبارة عن معارف وعلوم. الإنسان يولد لا يعرف شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى، لا يعرف شيئا، لا يوجد في وعيه ولا إدراكه. وليس المسألة أنه محروم من إدراك ما هو موجود في نفسه، لا لا، مش هذا القصة. بالنسبة إليهم هو يولد فعلا صفحة بيضاء تماما، لكن هنالك مكون فطري موجود له أثر في تحصيل المعرفة. نستطيع تشبيه قولهم إلى حد ما بفكرة نظام التشغيل. فكرة نظام التشغيل، نظام التشغيل من حيث هو ليس معلومات، ليس معارف باللغة الإنجليزية، ليس داتا، الأوبريتنج سيستم، نظام تشغيل. طيب إيش المقصود الحين؟ إن الله عز وجل قد أودع في نفس الإنسان عقلا، هذا العقل قادر على التجريد، قادر على المقايسة. فمن خلال عملية التجريد هو المكون الفطري وملاحظة الجزئيات، يستطيع الإنسان أن يتحصل على هذه الكليات، ويستطيع الإنسان من ذات المكون الفطري أن يدرك ضرورة هذه الضروريات. يعني هم لا يقعون في الفخ والإشكال المتعلق بعملية الاستقراء، ما عندهم إشكال فيها، لأن المكون الفطري اللي أودعه الله عز وجل في النفس عندما يولد هذه المعرفة، يولد المعرفة والإدراك بأن مثل هذه الكليات هي كليات ضرورية، وأن هذه الكليات لا يلزم أن تكون كليات ضرورية، ممكن تكون كليات نظرية على سبيل المثال. وتأكيدا على الكلام، ولما يتكلمون عن فكرة الصفحة البيضاء هم لا يتحدثون عن صفحة بيضاء محايدة بالكلية. ولذا أحد مظان البحث المهمة في كلام ابن تيمية رحمة الله عليه اللي هو كلامه في مسألة الفطرة ومناقشة لابن عبد البر، ابن عبد البر يرى أن الإنسان يولد أشبه صفحة بيضاء، يولد محايدة من الطرفين. ابن تيمية لا ينازع، هذا أحد الملاحظات اللي بعدين نحتاج أن نحررها، وهذا أحد الإشكاليات اللي ممكن يقع في طالب العلم في قدر من التناقض والاضطراب في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ابن تيمية لما نازع ابن عبد البر إنما نازعه في أي قضية؟ نازع في قضية حيادية الفطرة، لم ينازعه في قضية الصفحة البيضاء، لم ينازعه في فكرة أن الإنسان يولد كما أخبر الله عز وجل لا تعلمون شيئا. لكن وين المنازعة؟ لا، أن الفطرة متحيزة لتوليد العلوم الصائبة الحقيقية، وبالتالي هذا جزء من المكمل المتعلق بقولهم. نتكلم عن نظام تشغيل، ونظام التشغيل هذا يفضي بالإنسان إلى تحصيل معارف حقه، فما عندهم إشكالية من هذه الحيثية. طيب إذا وعى الحين الإنسان أنه ترى عندنا مساحات من الاتفاق القائم بين الطرفين، أن كلا الطرفين يعترف بضرورية الضروريات، كلا الطرفين يعترف بإيش؟ يعترف بـ بـ بوجود مكون فطري، كلا الطرفين يعترف بأن الحس ناقل، خلافهم في طبيعة المكون الفطري. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى حقيقة الأمر من حيث هو، إلى من حيث هو؟ يعني خلني أقدمها بالطريقة الآتية، وهذا طرحت السؤال على بعض الزملاء ممن يتبنى مثلا نظرية بعدية حتى أقربها، وبعدين نقلبها حتى على من يتبنى النظرية القبلية. لما نطرح السؤال من جهة الإمكان العقل المحض، هل يمتنع في قدرة الله عز وجل من لحظة ما يخلق الإنسان أن يخلقه الله عز وجل معبأ بالضروريات، بل معبأ الإنسان بإدراك أن هنالك رجل معين مخصوص اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وأن أمر المسلمين بأركان إسلام خمسة، وأن يعرف تفاصيل عريضة من الأحكام الشرعية؟ هل هنالك إشكال عقلي فيما يتعلق؟ هل هذا ممكن في قدرة الله عز وجل، أو هو ممتنع ومستحيل في قدرة الله عز وجل؟ هل يمتنع في قدرة الله لما يخلق الله الإنسان يعرف نسبه، ويعرف أن أبي وأمي اسم أبوي كذا واسم أمي كذا؟ هل في إشكال في مثل هذا؟ فبطبيعة الحال لا يجد الإنسان أن هنالك مانع عقلي بما يتعلق بهذه القضية. جيد. وفي المقابل هل هنالك مانع عقلي أن يهيئ الله عز وجل في النفس الإنساني قوة معينة، هذه القوة يتمكن الإنسان من خلالها بتجريد الجزئيات أن يتحصل المعارف الكلية وأن يطمئن إلى ضروريات؟ هل هذا كذلك ممتنع في قدرة الله عز وجل؟ ليس ممتنع في قدرة الله عز وجل. فإذا كان هذا المسار ممكنا وهذا المسار ممكنا، فعلى تعبير اللي استخدم الرازي اللي هو قضية أن العقل يستطيع أن يدرك إمكان الممكنات وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات، لكن تحقق وجودي ممكن من المكونات في الواقع يستدعي وجود دليل خبري. يعني العقل يحكم، وهذا التمثيل الدارج اللي يستخدمونه المتكلمين، يحكم بإمكانية أن يوجد غراب على منارة مسجد. يمكن عقلا أن يكون هناك حادث سيارة في شارع الظهران الآن، ممكن عقلا، لكن هل هو واقع موجود موضوعي في الخارج؟ نقول يحتاج الإنسان إلى دليل خارج الإطار العقلي، إلى خبر. فنفس المسألة هنا جزء من الإشكال أن ترى في قدر من اللجلجة في منطقة إلى حد ما ما جالس أحرم، إلى حد ما مسكوت عنه في الوحي، أو دلالة المتعلقة فيها بالوحي ضمنية ليست ظواهر قطعية يستطيع الإنسان يتحيز في ضوئها إلى أحد الجانبين. فالمفترض يعني إذا تحرر أن الموضوع لا يمثل من حيث هو موقفا شرعيا. إذا ما كان يمثل موقفا شرعيا فمعناته هو ليس من معاقد الولاء والبراء، ليس من معاقد التضليل الموجودة عند المخالف. هذه أحد الإشكاليات القائمة الموجودة، لتوهم خطورة كارثية أن ينحاز الإنسان إلى هذه الرؤية، ومنحاز إلى هذه الرؤية أن يترتب عليه هذه الأثار العقدية الكارثية. نقول ترى بالنسبة هذا وجهة نظر، أن على رسلكم ترى لا يترتب من حيث هو تبني الرؤية هذه وتبني هذه الرؤية مثل هذه الكوارث الكبيرة. وقصار الأمر أنه جدل في منطقة فلسفية معينة، وقصار الأمر على الاستعمال اللي استعمل ابن تيمية في بعض المسائل العلمية اللي تتسم بقدر يعني عويصة ولا شيء معين من قبيل المحارات العقول، لأنه يعني ينبغي أن تكون منطقة من منطقة التغافر، أن ترى في مشكلة حتى لو تحمس الإنسان لرؤية معينة، حتى لو حاول أن يبرهن ويدل، ليست هي من الأمور المستقرة البينة الواضحة من حيث هي، ووقوع الاشتباه في جزء هذا المسائل وارد. لكن وهنا المسألة المهمة جدا، إذا كان يعني المفترض ينصرف الجهد في تحقيق المسألة هذه إلى المنطلقات الفاسدة اللي تعبر عن إشكالية حقيقية في تبني أحد وجهة النظر. يعني لو قدر، يعني خلنا نفترض بس جدا حتى نقرب مدلول المسألة، لو ما أنزل الله عز وجل في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكان متقارب جدا الأخذ بأحد اتجاهين. بس نزلت الآية هذه جعلت خيار البعدية خيارا أكثر تماسا مع ظواهر النصوص الشرعية. الطرف المقابل، وتجد يعني في مباحث العلماء أصلا في بحث الفطر وكذا ترى فيه نقاشات واتجاهات، يعني المسألة يعبر أن المسألة ليست يعني مساحة التشدد كما قد يتوهم الإنسان من اللحظة الأولى. لكن المنطقة المهمة، يعني أنا أقول لو قدر هذا لكان القول بإمكانية هذا أو إمكانية هذا واردة بشكل كبير جدا، بحيث يستطيع الإنسان أن يتوقف يقول ما أعرف. طيب موقف التوقف وتجويز هذا وتجويز هذا ترى يستبطن عدم الانطلاق من منطلق فاسد من حيث هو. لكن المشكلة الحين اللي موجودة عندنا اللي هو يعني بعض المنطلقات الإشكالية الفاسدة. يعني خلني يعني أضرب بعض الأمثلة. لو قدر، أنا لا أعرف أن هذا موجود وأنزه أي طرف من الأطراف أن يتبنى مثل هذه الرؤية، لكن لو قدر أن إنسان يتبنى الرؤية البعدية وقال ممتنع مستحيل أن تكون الرؤية القبلية رؤية صائبة، فنقول طيب إيش الإشكالية؟ ما المشكلة أن الله عز وجل يخلق الإنسان ابتداء معبأ بمثل هذه المعارف العلوم، بل معبأ بجملة من العلوم النظرية، إيش الإشكال في هذا؟ طيب لو قدر أنه أصر على الموضوع قال لا هذا مستحيل ممتنع، إيه فيصير الحين قاعد يجر الاستحالة والامتناع على ذات الله عز وجل، على قدرة الله عز وجل لا تتعلق بمثل هذا، مع أنه لا يستطيع الإبانة عن وجه من أوجه الامتناع من حيث هو، فيلتزم تعجيز الرب. نقول هذا منطلق فاسد في تبني هذه الرؤية. أنا لا أعرف أحد يقول بس بيقرب بدلول. والعكس بالعكس، إذا قال الإنسان أنه يستحيل من حيث هو أن الله عز وجل يستخرج من المادة الطاولة زين وعيا، يستخرج منها هذا النمط من أنماط الإدراك، لابد أن يصير في معنى متجاوز مثلا للإطار المادي المعين المخصوص، نقول كذلك هذا ترى يتضمن في طياته قدر من الإشكال، وبنوضح المسألة هذه بشكل أوضح. فقصدي ضروري يلاحظ الإنسان ما هي المنطلقات الفاسدة اللي قد تحمل الإنسان على التحيز أو التحيز إلى أحد الرؤيتين. مثلا من الإشكاليات العميقة والخطيرة جدا فيما يتعلق اللي هو ربط مسألة الضروريات بأحد الخيارات، بحيث يشترط الإنسان لضرورة الضروريات مثل هذا المعطى. يعني يقول لك ترى من شرط ضرورة الضروريات أن تكون معرفة قبلية، وهذا قد قيل، هذا قد قيل يعني في أحد المناظرات اللي حصلت بين أحد المتكلمين والملاحدة، هو وضع على نفسه عبئا كبيرا باشتراط قبلية المعرفة كشرط لضرورية المعرفة. يعني بمعنى يعني لما يجي طرف معين يقول لك ترى الإنسان يولد في هذه الحياة الدنيا ما معه إلا عقله اللي هو عبارة عن أداة غريزية يستطيع الإنسان من خلاله أن يجرد قضية المعارف الضرورية ليست موجودة خلينا نفترض، وليس عند الإنسان بعد عقله إلا تجربة الحسية. فإذا جاء الطرف المقابل وقال لا الإنسان معبأ بهذه المعارف والعلوم ابتداء، وعلي الحين عبء حتى أثبت ضروريتها، علي عبء أن أثبت أنها قبلية، لا هو الحين يوقع في نفسه في مأزق ويوقع نفسه في إشكال هو غني عنه. مفترض أن إذا جادل إنسانا أيا كان مصفصطا ما لداعي يخوض أصلا في اللجلسة القبلية والبعدية أصلا، مفروض يعتمد ضرورية الضروريات كمنطلق ومبتدأ بغض النظر عن كيفية استفادة هذه الضروريات. الطريق حقها ما تحتاج أن تعرفه، لأن لو فكر الإنسان فيها من ناحية منطقية ترى كل برهنة وتدليل يقيمها الإنسان من أجل أثبات ضرورية الضروريات والاشتراطات القائمة عليها هي أخفى من ضرورية الضروريات. يعني أنت تريد أن تناقش صفصائيا وتقنع بأن الضروري ضروري لأنها حاصل في النفس ابتداء بسبب أي اعتبار من الاعتبارات، ترى هذا يخلق عندك إشكالية أكبر من الإشكالية التي مفترض تنطلق منها. فهذا مثلا أحد المنطلقات الفاسدة. إذا قال الإنسان أنا أقول بالقبلية لأن من شرط ضرورة الضروريات الاعتراف بالقبلية، هو يقع في موضع إشكالي وخطير جدا. وأنا أتحدث الحين بذلك موضوع تعجيز الرب ما حد يقول به على الأقل مما أعرفه، لكن هذه القضية قيلت وهي حاضرة، وجزء من روح الشدة في بحث المسألة هذه والمعترك الحاصل فيها عائد إلى اعتقاد أن من شرط ضرورة الضروريات أن تكون مرتهنة إلى هذا الخيار أو هذا الخيار. من الأشياء وهي أهم مسألة يعني من المنطلقات الفاسدة وهو من أهم جوانب الإمتاع الموجودة في كتاب يوسف سمرين اللي هو قصة الانطلاق من مبدأ، الانطلاق من 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 أصل يقول فيه الإنسان بأنه يمكن أن يكون هنالك وجود موضوعي موجود في الخارج يستحيل الإحساس به. يعني إذا قال الإنسان أنا قولي بالمعارف القبلية ترى منطلقه ومنشأ أن مثل هذه الكليات الضرورية إنما يستطيع إنسان تحصيلها بالاعتراف بوجود موجود في خارج الذهن لا تتعلق به الحاسة، أنه يمكن أن يكون أمر موجود في الخارج لا يحس به مطلقا. ولما نتكلم لا يحس به مطلقا يعني الله لا يراه، الله لا يسمعه، لا يتعلق به يعني صفات الله عز وجل، مو بس يعني الإنسان. واللي يؤكد يعني هذا المعطى وارتباطاته بهذه لما يدرس الإنسان تاريخ القضية سواء تاريخ نظرية المعرفة أو بعض الأصول المتعلقة بالكليات. يعني خذ مثلا لما تجي إلى أفلاطون وفكرة المثل الأفلاطونية، هو يعترف بوجود موجود خارجي لا يحس به مجردات، يعني مجردات بالنسبة للمذهب المختاري عندنا هي من قبيل يعني التصورات الذهنية التي يستحيل أن تكون لها وجود موضوعين في الخارج. ليش طيب يعتبر بهذا؟ لأن حقيقة الكليات إنما هي مأخوذة من عالم المثل، فهو يرى أن بناء الكليات ترى إنما يستقر على الاعتراف بوجود عالم المثل. في عندنا مأزق وإشكال كبير في الاعتراف بعالم المثل. يعني مثلا خذ مثال أن يجيك بعض الفلاسفة يقول لك ترى النفس الناطقة إنما تدرك الكليات من خلال إيش؟ من خلال فيوض تنالها من العقل الفعال على سبيل المثال. طيب الحين النفس الناطقة عند بعض المتفلسفة يقولون إيش؟ النفس الناطقة هي عبارة عن شيء، عن جوهر مجرد، عن جوهر مجرد ليست مادة. خلنا نقول لاحظ الحين جزء من الارتباكات المتعلقة بالعملية لما تقترب أكثر. مثلا الفلسفة الغربية لما يتكلمون عن ديكارت على سبيل المثال، كيف هو بنى قضية المعرفة؟ بنى قضية المعرفة عن طريق قبل التجربة الحسية بإطلاق. قال لك أنا أشك، إذا أنا أفكر، إذا أنا موجود، إن هذا المعطى العقلي فعندنا رقم واحد، وبالتالي بدأ يبني عليها ديكارت فكرة الثنائية وإن عندنا جواهر مادية وعندنا جواهر غير مادية، ويقصد بالجواهر غير المادية المجردات. ونقول المجردات على المذهب الموجود عندنا لا وجود لها في الخارج، هو الحين يسجل اعترافا بوجود مثل هذه المجردات في الخارج. تتطور الحالة بخطورة على يد كانت على سبيل المثال. لما يجي كانت يقول لك ترى هناك قوالب، هناك معارف موجودة في النفس ابتداء، مفاهيم معينة موجودة في النفس ابتداء، يستطيع الإنسان أن ينتظم عالم المحسوسات من خلال هذه القوالب الموجودة في النفس ابتداء، ويعتبر بالقبلية وأن هناك شيء قبلي موجود، وأن يستفيد الإنسان من هذه القبلية في تفهم عالم المحسوسات الخارجية. ولكن هنا المأزق الكبير وهو ليفضي منا إلى خطورة القضية الآن ونفهم ولا ارتباك الإشكال الخطير اللي يحتاج الإنسان أن يدركه وأن يعالجه، وحجم التسربات الخطيرة ممكن تدخل على الوسط الشرعي بعدم التفطن لهذه المعضلة وهذه الإشكالية. أحد المفردات المشهورة عن كانت إيمانويل كانت اللي هو قصة إيش؟ اللي هو استحالة البرهنة العقلية على وجود الله عز وجل. طيب ليش يا كانت مستحيل؟ قال لأن قصار الأمر، لاحظ هذه الكليات هذه المنظومات الموجودة هي حاكي لمعالم المحسوسات، لكن عالم المجردات الشيء الخارج عن إطار الحس، الشيء الذي لا يمكن أن تتعلق به الحاسة، لا نستطيع أن نطبق عليه أحكام المحسوسات. هذه قضية كارثية وخطيرة جدا. ولذا لما تدخل داخل الأفق النصراني، أحد القضايا التي لا يستطيع أن يتعقلها ويفهمها العقل المسلم فكرة الثالوث الأقدس، فكرة التثليث، فكرة أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، ما نقدر. طيب إيش السبب؟ لأن عندنا هذا من قبيل جمع بين النقيضين، هذا مستحيل وممتنع عقلا. طيب لاحظ الارتباك اللي يحصل من قبل العقل النصراني، يقول لك أنت لما تقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، أنا متفق معك ومتفق باستحالة أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد في عالم المحسوسات. مستحيل أن يوجد عندي غرشة ماء وغرشة ونجيب غرشة ثالثة ويصير عندنا غرشة واحدة. بس هذا مما يتعلق، فلا تعمم الضروريات المستقاة من وحي عالم المحسوسات على عالم المجردات، على العالم الذي لا يتعلق بالحاسة. ولاحظ الحين تدخل الحين داخل الدائرة الإسلامية في الدوائر الكلامية، أحد الجدليات الكبرى وهي أحد مضان تحرير مذهب ابن تيمية في هذه القضية، اللي هو قصة جدل ابن تيمية العاصف مع الرازي في بيان تلبيس الجهمية. يعني لاحظ الحين أحد المنطلقات الأساسية اللي دخل أحد مقدمات كتاب تأسيس التقديس، شو يقول الرازي؟ يقول يعني أورد عبارة لأرسطوطاليس معجبا بها حاديا حذوها. شو يقول أرسطوطاليس؟ يقول الذي يريد أن يدخل في مثل هذه المباحث الإلهية فيجب عليه أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى، يجب عليه أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى. طيب يشرح لك حين الرازي، يستمر في الشرح، شو يقول؟ يقول يعني أن الإنسان يولد ويتنقل في أطوار معينة ويبدأ يلاحظ الأجسام العلوية والأجسام السفلية، ثم إذا أراد أن ينتقل من هذه الحال وأن يفضي إلى معرفة الله عز وجل فيحتاج أن يستحدث نفسه فطرة أخرى، يستحدث له عقلا آخر. لأن المفاهيم العقلية الضرورية إنما هي مستقاة من وين؟ من عالم الجسمانيات. وبالتالي لا يستغرب الحين الإنسان لما تأتي مثلا الطيف الأشعري شو يقول لك؟ أن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، لا يقبل الإشارة إليه بالإشارة الحسية. معناته أن عندنا شيء بالنسبة له هو من قبيل المجردات، بالنسبة لنا هذا من أفضل التعريف للمعدومات الخارجية، أنه شيء عدم مش موجود. ولذا يجيك ابن تيمية سواء في دار التعارض أو بين تلبيس الجهمية ويطول جدا في مناقشة فكرة الحس والوهم والخيال. يعني أحد الأصول، أحد المبادئ اللي انطلق منها الرازي بيقول لك الحين ترى يعني عندنا شيء نسميه، نستطيع تسميته الوهم والخيال أو الحس والخيال، وعندنا العقل. الحس والخيال مشكلته أن قد يشتبه في وعي الإنسان هذا بهذا، يختلط عليه، بحيث لما نقول الأشعري يقول للسني يقول له الله لا داخل العالم ولا خارجه، ترى رفضك لهذا تحت ذريعة أن هذا يستلزم رفع النقيضين، هو ليس رفع النقيضين، هو رفع للنقيضين عن ماذا؟ عن المجردات، عن عالم خارج إطار المحسوس. أنت مشكلتك أنك قاعد تحاكم الله عز وجل إلى عالم المحسوسات. لاحظ هذا المأزق، المحسوسات يستحيل أن تكون لا داخل ولا عالم ولا خارج، لكن المجرد عن الحس لا يلزم أن يكون له هذا. فابن تيمية إيش اللي سواه ابن تيمية؟ ابن تيمية سحب الطاولة كما يقال، قطع الطريق. يعني أحد الأدوات الجدرية في مناقشة الخصم إن 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 لا تلتزم المنطلق وتناقشه في الفرع، بتروح تكسر عليه المنطلق أساسا. يعني مثلا لما يناقش الإنسان من يقول مثلا بأن الخبر المتواتر يفيد اليقين والخبر الأحادي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ به القرآن وكذا لا يفيد إلا الظن، فأحد الأدوات الجدرية بسياسة واستراتيجية قطع الطريق شو تقول له؟ تقول له ترى السنة النبوية كلها أحادية، فأنت بين خيارين، يا تستقي العقيدة من السنة أو لا تستقي العقيدة من السنة. هذه مثلا أحد الاتجاهات القائمة الموجودة. فنفس المسألة سوى ابن تيمية، قال له ترى كل أمر ضروري موجود عند الإنسان فهو متعلق بالموجودات من حيث موجود، ما له علاقة ارتباكة إيش محسوسات وغير محسوسات. ليش؟ لأن لا وجود لشيء خارجي في الخارج يستحيل أن تتعلق الحاسة به. ولذا أحد التنبيهات اللي كان يشير لها ابن تيمية ومهمة جدا، اللي هو مطالبة الطرف الآخر بإقامة معيار يستطيع الإنسان من خلاله أن يفرز ما كان منتسبا لسلك الوهم والخيال وسلك العقل. ما هو المعيار؟ كيف نستطيع أن ندرك هذا من هذا؟ فإذا ما تحرر عندنا المعيار وبدأ يتحرك يمين وشمال، معناته ما نستطيع التفريق بين هذا الفضاء وهذا الفضاء، فيلزم اطراح الجانبين. وهذا إلى حد ما يستطيع إنسان يفسر من خلال بعض عبارات الرازي المتأخرة في كتابه، مثلا في اللذات، أقسام اللذات، إنه وصل إلى حال من حالات التشكك في مثل هذه المعضلة وهذه المسألة، لأن الجدار الفاصل بين القضيتين ليس جدارا واضحا. فابن تيمية مو بس رفع الجدار، قال ترى ما في قصة وجود حسي ووجود غير حسي، وأن في أحكام تنطبق على هذا العالم وفي أحكام تنطبق على العالم الآخر. لا، الضروريات منطبقة على كل موجود في الخارج، لأن كل موجود في الخارج إيش يجب أن يمكن أن يحس به. كل ما كان في الخارج يستحيل وجود موجود موضوعي في الخارج خارج الذهن إلا أن يعني يكون من شروطي أن تتعلق الحاسة به. فهذه أحد القضايا الأساسية. طبعا أحد مواضع الخلاف اللي حصلت بين الطرفين اللي هو في تحرير مذهب ابن تيمية رحمة الله عليه، تحرير مذهب ابن تيمية في هذه اللجنة وهذه القضية، يعني ترتيب المسألة القبليات والبعديات اللي تقرر عندنا كلا الطرفين يتفقون عن جملة من المعطيات في منطقة خلاف معينة. منطقة الخلاف المعينة هذه من جهة الإمكان العقلي المحض ممكن هذا المسار وممكن هذا المسار، جيد. المشكلة اللي تحتاج إلى تحرير علمي حقيقي إنه لا يتبنى الإنسان الخيار ألف أو الخيار باء تحت ضغط أحد المطرقات الفاسدة. شرحنا بعض الإشكاليات في المطرقات الفاسدة، وبعدين تجي قضية إن ابن تيمية هل هو منحاز للرؤية الأولى أو منحاز للرؤية الثانية. أنا ما أخفيكم على المستوى الشخصي بعد قراءة الكتاب أنا ميال إلى التصور الموجود في الكتاب عن رؤية ابن تيمية على الأقل، جيد. أنا ميال إلى هذه القضية، ومن مضان تتبع كلام ابن تيمية زي ما ذكرت لكم. والمشكلة تدري إذا ما كان السؤال واردا في الذهن في لحظة جردي كتب ابن تيمية ما تستطيع أنك تتفطن، وبالتالي يعني يصير الإنسان بين خيارين، إما أنه يعني ليس من جنس التقليد المحض بس أنه قربت النصوص الموجودة من هذا الطرف وقربت النصوص من الطرف الثاني، عقد الإنسان المقارنات القائمة الموجودة بين النصوص، فعندي الآن نوع من أنواع الميل إلى أحد الخيارات القائمة الموجود. ممكن أشرح يعني في آخر يعني بعض التفاصيل المتعلقة بالموقف الشخصي من يتعلق بهذه القضية. طيب فهذا شيء يتعلق. طيب خلنا نفضي إلى بعض الأشياء الموجودة في الكتاب اللي أظن أن خلقت قدم الارتباك في استقبال الكتاب فيما يتعلق في فكرة القبلية والبعدية. يعني مثلا أحد المشكلات اللي ظهرت لي، وهذا يعني انطباع شخصي، أنا أؤكد أن في كثير منها انطباع شخصية، وأنا قارئ يعني كنت أسعى إلى نوع من أنواع التحيز أصلا في طبيعة المسألة، وما عندي أحقاد ولا يعني نوع من أنواع الإشكالية مع طرف من الأطراف ما يتعلق بهذه المعضلة. مشكلة الأستاذ يوسف مرين أنه كان يعالج بعض المقولات المتعلقة بهذه المسألة بروح لا تتسم بقدر من الهدوء ولا تتسم بقدر من الخطاب الاعتذاري للطرف المقابل. يعني خلني أضرب أمثلة حتى لا يكون الكلام يعني مجردا. مثلا في الكتاب في صفحة 414 يقول العبارة الآتية، يعني بوضح فيما يتعلق، يقول الواقع أن الحل الذي تم تقديمه كان منتزعا من المثالية وبلهجة مخففة عن مبدأ التذكر المعرفي الأفلاطوني، ماشي. كان إخوان الصفا قد كتبوا، فذكر عبارة لإخوان الصفا ثم ذكر بعدها عبارة للآمدي ثم ذكر عبارة محمد باقر الصدر في الكتاب فلسفتنا، ثم قال وتابعوا على هذا عبد الله القرني. خلينا الحين نلاحظ عبارة عبدالله القرني وطبيعة المحاكمة اللي تراد عبارة عبدالله القرني في ضوء التقرير اللي سبقه، الواقع أن الحل اللي تم تقديمه كان منتزع من المثالية، فافهم أن التقرير الذي يقرره عبدالله القرني هو منتزع من مدرسة المثالية اللي مؤسس الكتاب كما سيأتي على فكرة مناقضة هذه المدرسة، فهو مثالي، ماشي. وبلهج مخففة عن مبدأ التذكر المعرفي الأفلاطوني، أن ترى الإنسان يتذكر الكليات لأن من عالم المسلم، بس بغض النظر عن تفاصيل. قال القرني يقول المقصود بفطريتها، اللي هو أن المعارف الضرورية معرفة فطرية، يقول لك المقصود بفطريتها مجرد وجودها بالقوة، مجرد وجودها بالقوة، والوجود بالقوة إنما ينتقل إلى الوجود بالفعل مع تحقق شروطه وانتفاء موانعه، ثم تبعه على ذلك غير واحد كسلطان العميري قال وجودها في العقل بالقوة فهي كامنة في العقل وتتحقق بالفعل إذا استثارها الحس. طيب، فهذه العبارات مفسرة في ضوء الكتاب إن هي نوع من أنواع المتابعة للمبدأ الأفلاطوني، متابعة للمدرسة المثالية. طيب تقلب الصفحة مباشرة، الصفحة التالية مباشرة، يقول والواقع أن ابن تيمية لا يثبت وجودا بالقوة في الواقع الموضوعي متوسطا بين العدم والوجود الذي يسميه أرسطو بالفعل، فإن الإمكان ليس وصفا موجودا الممكن زائدا على ذلك. يعني التقرير اللي نقوله أن الوجود بالقوة ليس له وجود فعلي حقيقي موجود في الخارج. الخشب من حيث هو طاولة بالقوة، يعني هي قابلة أن تحول إلى طاولة، لكن طاولة هي ليست طاولة الآن معدومة. طيب فلما يقول الحين الشيخ عبد الله القرني، لما يقول زين إن لما نقول إن هذه المعارف الضرورية فطرية، فمعناتها معنى فطرياتها أنها موجودة في النفس بالقوة. ألا يتضمن هذا لو الإنسان أحب يقارب الموضوع بقراءة اعتذارية، إن شو يقول؟ فهذا سجل اعتراف بأنه لا يقول ب وقوع وحصول هذه المعارف مع لحظة ولادة الإنسان، إن ليس قولنا بفطرية هذه المعارف إنها معارف إيش حاصلة ابتداء في النفس، فهو جر العبارة لهذه المنطقة، في حين كان يمكن أن تستثمر هذه العبارة لجرها إلى منطقة أخرى. ولا يلزم، ممكن يقول، ممكن يعترض عليه يقول لا بس ترى في ارتباكات موجودة. طيب أهون الموقف إن تقول ترى في ارتباك قاعد يحصل في تحرير المذهب الموجود عند الطرف المقابل لو كنت تمارس نوع من أنواع تحسين الظن بدل القفز إلى مربع النسبة إلى المثالية. والذي أجزم به وأقطع زين من الشيخ عبد الله القرني ومن الشيخ سلطان العميري وهو أقرب، إنهم الصفحة التالية لما هو يقول لك إن الوجود بالقوة ليس له وجود موضوعي يعني في الخارج وكذا، هم يعرفون هذه المعلومة، وبالتالي يعني إذا كان الإنسان مدرك، يعني إذا كان يقول لك ترى وجود المعارف الضرورية في النفس هو وجود بالقوة، وهو يعرف أن معنى وجوده بالقوة معناته إيش؟ أنه ليست موجودة فعلا، فمعناته هو الحين سجل إما تناقضا ارتباكا أو تحيزا إلى المنطقة اللي، فليش الإصرار إلى جره إلى مربعة الطرف الثاني؟ مع كون ماشي ممكن واحد يقول لك أن العبارة محتملة تابع شيء معين وكذا، بس لو غلب الإنسان جانب الهدوء وقدم خطاب اعتذاري كان أهون الموضوع. خذوا مثال يعني آخر في 435، شوفوا شو يقول صفحة 435 في نفس القضية المبادئ العقلية الضرورية وعلاقتها بالفطرة. يقول إن المفهوم المثالي للفطرة امتد حتى وقع العديد من الإسلاميين بأسر هذا المفهوم. لاحظ إن المفهوم المثالي للفطرة، والكتاب كله مؤسس عن منافرة النفس المثالية. قال ورددوه في كتاباتهم سواء بوعي منهم بنسقه الفلسفي المرتبط به اللازم عليه أو بعدم وعي منهم بذلك، فتبني الخيار اللي سيذكر يلزم منه بالضرورة السقوط في شرك المدرسة المثالية. طيب قال ورغم الخلافات التي يمكن رصدها في التعبير عن هذا القول بين أنصاره كالقول بأن المبادئ المعرفية السابقة على الحس كانت موجودة بالقوة ثم خرجت إلى الفعل بعد الحس كما سبق التعرض له، وإحنا نقول الحين طيب ترى العبارة هذه لو التزم الإنسان بلوازمها ترى ما يعني فيها ارتباك، لما يقول لك إن هي موجودة بالقوة قبل التجربة الحسية زين السابعة الحس كانت موجودة بالقوة ثم خرج الفعل بعد الحس، ترى حقيقة هذه العبارة فيها لون من ألوان الموافقة الكبيرة أصلا إلى الرؤية اللي تقدمها الرؤية البعدية. بس خلنا من هذا العبارة البعدة. قال وحتى القول بأن هذه المبادئ تتسم بأنها فطرية غير مكتسبة، أي لا يتعلمها الإنسان بعد ولادته بل يولد بها، فالإنسان عندما يولد يكون لديه أسس وبديهيات للتفكير السليم يصل بها لاستيعاب الحقائق. انتهت العبارة، إلا أنها تجتمع في الختام عند المفهوم المثالي للفطرة أي الوعي قبل المادة. طيب الحين السؤال، لما يقول هذه المبادئ تتسم بأنها فطرية غير مكتسبة أي لا يتعلمه الإنسان بعد ولادته بل يولد بها، فالإنسان عندما يولد يكون لديه أسس وبديهيات، على الأقل أرجو أن نستوعب من التحرير السابق أن ترى هذا أحد الخيارات المحتملة الممكنة من ناحية الإمكان العقلي المحض. يعني لو زي ما ذكرنا لو قدر أن إنسان قال قبل ورود خطاب الشريعة قال أنا أؤمن أن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه معبأ بالبديهيات العقلية بأسس التفكير السليم، على العبارة هذه أنا قاعد أحاكم الحين الكلام في ضوء العبارة، هذه المبادئ تتسم بأنها فطرية غير مكتسبة أي لا يتعلم الإنسان بعد ولادته بل يولد بها، أبغى أحاكم العبارة هذه في ضوء الإمكان العقلي المحض، هل هي ممكنة عقلا ولا مستحيل عقلا؟ أنا أزعم أنها ممكنة عقلا. طيب إذا كانت ممكنة عقلا هل يلزم منها من حيث هي تبني الخيار المثالي اللي بنشرح بعد قليل اللي هو يعني المفسدة الكبرى اللي قالت بها المجلة المثالية، اللي هو الاعتراف بوجود مجردات خارج الذهن، بوجود عالم لا يمكن الإحساس به. أقول العبارة هذه من حيث هي لا يلزم من هذه اللوازم، يمكن أن يتبناها إنسان يعتقد أنه كل ما هو موجود في الخارج يمكن أن يحس به، ما فيها إشكال. لكن المشكلة أن كل عبارة قاعد تقرأ بطريقة، يعني كل عبارة مخالفة للتصور اللي هو مبتني في نفسه فيما يتعلق بالمعارف الضرورية، قاعد يدفعه دفع إلى الطرف المقابل، وقاعد يقول لك أن هذا يلزم منه بالضرورة، كأنه بالضرورة يلزم منه مثل هذه النتائج. فأنا قاعد أتعامل مع موضوع في ضوء الاقتباسات الموردة، يعني وإلا احتمال يكون مثلا في شيء في إطار البحث في سياق الكلام، في شيء أوسع من هذا احتمل المؤلف أن يقول هذا الكلام، بس أنا عندي أن قدر من الإشكال. ولذا بتلاحظون أن أحد كبريات الإشكال الموجودة في الكتاب اللي محاكمة الناس ومحاكمة البحث إلى الأبعاد الاصطلاحية، يعني في إسقاطات أن من وحي المتابعة التفصيلية المهتم بالاشتغال الفلسفي بفكرة البعدية والقبلية تنقدع في نفسها معاني معينة. المشكلة أن جريان هذا اللفظ على لسان أي إنسان لا يلزم بالضرورة أن يكون معبأ محملا بكل الحمولة الموجودة لفكرة البعدية والقبلية الموجودة داخل إطار الفلسفي الغربي على سبيل المثال. قد ترد على لسان إنسان لا يريد بها ولا خطرت له ببال. ماشي، تقدر تقول ترى أنت خالفت الاصطلاح الشائع، خالفت الاصطلاح المستقر، زين هنالك لو من أنواع الالتباس ممكن يحصل بكلامك، لكن لا يلزم بالضرورة أن يعني يندفع الإنسان لاتهام الطرف المقابل، خصوصا إذا كان يدرك أن الطرف المقابل لا يقول بالمثل الأفلاطونية، لا يقول بوجود عالم المثل، لا يقول بوجود مجردات مثل خارج الذهن كما سيتضح بإذن الله عز وجل. وهذا ما ينقلنا إلى المبحث الكبير الثاني اللي قصة، يعني السؤال ممكن نعرفه الله بسؤال مستفز، هل ابن تيمية مادي أو مثالي؟ طبعا السؤال هذا جاء عندنا في المعهد الآفاق لبناء العقدي، كان عندي لقاء قريب مع مجموعة، أحد مسببات عقد الدرس هذا أن طرح لي السؤال، فشعرت أني قدمت إجابة مجملة أضرت، يعني كنت أتمنى أن ما قلت الإجابة، لأن أحيانا ضيق الوقت ما يسمح لك أنك تصف الكلام، فهو أحد العوامل المحفزة للإنسان يبين وجهة نظر أكثر تفصيل فيما يتعلق. فكان السؤال الأول في الشات، أنا برد على الأسئلة، فالسؤال قال هل ابن تيمية مادي أو مثالي؟ فأنا ضحكت وقلت واضح أنه بيدخلنا في سجال يعني الكتاب وسجال السمري. قدمت إجابة مختصرة فيما يتعلق، وكانت مبنية الإجابة المختصرة على إجمالية الإصطلاح، إيش تقصد بالمادي؟ إيش تقصد بالمثالية؟ شوي اللي جاء سؤال آخر، ما رأيك في كتاب يوسف مرين؟ قلت هذا واضح إنه متقاعد على الموضوع يعني. فالسؤال الحين كبير، وهو أظنه هو أكبر مسألة موجودة في الكتاب، اللي هو الموقف من المادية الموقف من المثالية. ولب الإشكالية في ظني وفي تقديري عائدة إلى الاعتبار الاصطلاحي. وخلنا نحاول نحرر أو يعني نوضح موقف الأستاذ يوسف مرين من وحي الكتاب الموجود عنده، أحد التقاطات الحقيقة الذكية الموجودة في الكتاب، اللي هو الانطلاق في تصوير موقف ابن تيمية رحمة الله عليه من موقفه من المناظرة الشهيرة المروية عن الجهم صفوان والسمنية. يعني في البحث العقدي عندنا قصة مشهورة جدا ومنقولة في كثير من الكتب العقدية المسندة، أن مبكرة القصة هذه حتى لها أصداء في كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد وغيره. طيب القصة هذه باختصار مشهورة ومعروفة، أن جاء مجموعة من السمنية، سمنية دهرية متنكرين لوجود الله عز وجل، فسألوا الجهم صفوان إيش؟ عن ربه وإلهه، إيش الدليل على وجوده؟ فراحوا طرحوا عليه سلسلة أسئلة، هل رأيته؟ قال لا. هل وجدت له حسا؟ قال لا. قال هل وجدت له مجسا؟ قال لا. ذوقا، يعني إن هل تعلقت بك حواسك، تعلقت به ولا لا؟ قال لا 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 لا. فقالوا إذن ليس موجودا. فدخل في حالة من حالات الصفصفة الإشكال فيما يتعلق بمدح وجود الله عز وجل لمدة 40 يوم، ترك الصلاة كذا هذا، بعدين رجع لهم بحجته. كانت حجته إيش؟ إن الروح، الاستدلال بالروح، إن كذا 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 من الأحكام متعلقة بها. قال فالله عز وجل مثل هذا الهواء. لاحظ قدر من الارتباك اللي يحصل قبل ما يتفطن الإنسان إلى مأزق الجواب اللي قدم الجهم صفوان، هو إن يأخذ الإنسان المصطلحات أو المواقف أو العقائد في ضوء مصطلحاته هو، ولا يلاحظ المعتقد اللي يكتنزه المصطلح عند الطرف الناطق به. الفكرة اللي حاول أن يحاج بها الجهم صفوان اللي هو الانطلاق من مبدأ إشكالي، إيش المبدأ هذا؟ إنه يمكن أن يكون هنالك وجود لموجود خارجي لا تتعلق به الحواس. فلما يقول لهم الروح، هو كأنه بيقول لك الروح لا تتعلق بها الحواس، مش يتكلم عن الروح في تصورنا نحن، لا يتكلم عن الروح التي تصعد وتنزل، زين، لا يتكلم عن الروح التي تقبل إشارة إليها بالحس، لا يتكلم عن الروح التي خلقت من مادة. مري واضح الإشكال؟ هو ينطلق من هذا المبدأ، ينطلق من هذه الفكرة. وبالتالي إذا اعترفتم يعني لو إذا اعترفتم بوجود الروح التي لا تتعلق بها الحاسة، فالله عز وجل كذلك هو مثل هذا الهواء، هو مجرد. ولذا مثل ما يعبر ابن تيمية أن متصوفة الجهمية يعبدون كل شيء وليقولون بالحلول، ومعطلة الجهمية لا يعبدون شيئا. هذه الارتباط بقصة الحلول ومثل هذا الهواء حتى يعي الإنسان يعني ما يتعلق بتفاصيل الموقف. فالجمالية الحين في الانتقاط اللي مارسه يوسف مريم، طيب ما هو موقف ابن تيمية؟ ابن تيمية لما أراد يقارب الموضوع، ابن تيمية ترى مضطرد مع السمنية على الأصل، مصح لهم الأصل، يقول المنطلق الذي انطلق منه السمنية هو منطلق صحيح من حيث هو، اللي هو استحالة وجود موجود خارجي لا تتعلق به الحاسة. ابن تيمية يقول أنا مذهبي على خلاف مذهب الجهم، الجهم عشان يحل الإشكال راح اعترف بوجود موجود خارجي لا يحس به ومثل عليه ليجعل الله عز وجل من جنس هذا المثال. ابن تيمية يقول لا، الطريقة المفروض مفترض أن يحاجج بها السمنية مش هذه الطريقة، مفروض يقول لهم إيش، يقول أنتم لما سألتم الجهم هل رأيته، هل قصدتم أن يتعلق به حاسة الإنسان المعين، يعني لا يسوغ لي أنا عبد الله عجيري أن أؤمن بوجود الله عز وجل إلا إذا أنا أحسست به، هذا قصدكم؟ فقال ابن تيمية ليس هذا مقصودا لكم، لأن أنتم تثبتون وجود موجودات ما حس بها أفرادكم عن طريق القياس، عن طريق الاعتبار، عن طريق الخبر، في أشياء معينة يصل للإنسان إليها من غير بالضرورة إيش إن هو شخصيا أحس بها. وفي موطن يعني ابن تيمية وموجود حتى في طيات الكتاب يسجل ابن تيمية هذا الاعتراف للسمنية، أن ترى ما يقولون هذا ولا يقوله عاقل، زين، ولا يوجد يعني خلينا نقول مجتمع مدني معين يتأسس على فكرة السفسطة اللي هذا، هم منزهين عن هذا الاعتبار. طيب فأنتم ما تقصدون هذا، طيب هل تقصدون أن الإله لا يحس به مطلقا؟ فالإله الذي يؤمن به يمكن أن يحس به، يعني هل مبعث الإنكار عندكم أن الإله لا يحس به مطلقا؟ فأنا أثبت إلها يمكن أن يحس به، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة قال ابن تيمية، ولا مقصودكم أن لابد أن تتعلق به من جهة الواقع حواس بعض الآدميين؟ يعني الحين في احتمالات، هل تقصد الاحتمال الأول لما طرح السؤال على الجهم أن لا يصح للجهم صفوان أن يؤمن بوجود الله عز وجل إلا إذا هو عاينه، إلا إذا هو سمعه، إلا إذا هو أحس به، هذا رقم واحد. فيقول لا أنا ولا أنتم نعترف بأن المنظومة المعرفية منحصرة في هذا الإطار وحده، ماشي، فهذا ليس مقصودا لكم وليس هو ما تطلب من الجواب. هل تقصدون أن الإله حتى يثبت وجوده يجب أن يكون مما يحس به؟ فأنا معترف به، والإله الذي يؤمن به يمكن أن يحس به. الاحتمال الثالث أن مقصودكم أن لابد أن يكون هنالك تعلق بالحس واقعا من قبل الآدميين. فيقول ابن تيمية مع كون هذا غير مشترط، يعني ليس من شرط الشرط في وجود الموجود الخارجي أن يمكن الإحساس به، أما أن يحس به بالفعل ترى هذا اشتراط زائد، ومع ذلك على أساس بس يختصر الموضوع قال فالإله الذي يؤمن به قد تعلقت به حواس الآدميين، مثل إيش؟ مثل الأنبياء والرسل، كلام الله عز وجل، موسى سمع كلام الله عز وجل، ومن يثبت رؤية الله عز وجل، يعني من يثبت مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، فهو يثبت إيش؟ أن تعلقت بحاسة البصر. وبعدين حتى وسع الدائرة ابن تيمية قال بعدين تفطن أن ترى الحواس ليست محصورة في الحواس الخمس، عندنا حواس باطنة، فقد يحصل من انكشاف القلوب ومعاني معينة وكذا ما يحصل به هذا المعنى مع كونه غير مشترط. فالشاهد القضية الأساسية المهمة جدا الملاحظتها وهي أهم ما هو موجود في الكتاب، يعني إذا قيل أهمية الكتاب هذا تنشأ من إيش؟ من التبشير بهذه الفكرة المحورية في تراث ابن تيمية رحمة الله عليه، وخطورة تبني الرؤية المقابلة والارتباكات اللي ممكن تخلقها الرؤية المقابلة فيما يتعلق بمنظومة المعرفة، وجعل الضروريات متعلقة بعالم المحسوسات، وأن في أمور معينة تتعلق بخارج إطار المحسوسات، هذه مشكلة. وتجلي هذه الإشكالية في أفقع صورها صارت عند كانت على سبيل المثال، جيد. فطيب فهذا موطن الشاهد، يعني أن ابن تيمية كما يصور الكتاب بحق ينطلق من رؤية مباينة تماما مباينة للرؤية الكلامية، يعني الجهم صفوان أخذ الفكرة هذه من الفلاسفة، تسربت إليه هذه الإشكالية الفلسفية، ثم تسربت منه إلى كثير من الدوائر الكلامية التالية. فأحد القضايا الأساسية في تراث ابن تيمية الانطلاق من مبدأ أن كل أمر موجود في الخارج فيجب أن يحس به. ولذا مصحح الرؤية عند ابن تيمية اللي هو القيام بالذات، أن كل قائم بذاته ممكن أن يرى، ووجود الموجود الخارجي أوسع دائرة يجب أن يحس به، يجب أن يحس به. هذه منطلق أساسي في تراث ابن تيمية، وفكرة محورية ممتازة جدا موجودة في الكتاب. طيب إذا كانت الفكرة ممتازة جدا موجودة في الكتاب، فأين المشكلة؟ فأين المشكلة في الكتاب؟ قناعتي أن المشكلة الكبيرة الموجودة في الكتاب أن الكتاب خرج في ظل سياق، في ظل سياق محتقن ضد لفظة المادية، وهنالك ارتباك والتباس وإجمال حقيقي في مفردة المادية. يعني هنالك استعمال شعبي لمصطلح المادية، هنالك اصطلاح علمي طبيعي تجريبي لمصطلح المادية، في بعض الدوائر الفلسفية يرد مصطلح المادية بمدلول يختلف، بمدلول أضيق من المدلول الذي أراده يوسف سمرين. يعني المادية اللي حاول أن يؤسس لها يوسف سمرين في الكتاب، وهي بالمناسبة مصطلح لم يولده يوسف سمرين، هو موجود في الكتاب الفلسفي، بس أنا أتكلم الحين أن إحنا وجودنا في سياق حصل فيه قدر من الارتباك. أنا كنت أناقش الحبيب الشيخ ماهر أمير، فأورد عليه أن عندنا مشكلة أن مصطلح المادية يجري على لسان الملاحد الجدد ريتشارد دوكنز وكذا، قال كل الحاد الجديد خربوطة من ناحية الفلسفة، يعني كلها خرابيط وكلام فارغ. فكان ردة فعلي أقول له أما وقد قيل، يعني ما يستطيع الإنسان أن ينعتق من التداول الاصطلاحي لمصطلح المادية تحت ذريعة أن النخب الفلسفية المختصة لا تعترف بهالكلام هذا. نقول المشكلة الحين أن في جماهير معينة تتلقى مصطلح المادية على خلاف ما تريده. فأنا أقول الحين يوسف سمرين يقرر في الكتاب في ضوء الرؤية التيمية ما المادية بمعنى وجود الموجودات خارج الذهن مما تتعلق به الحواس، وأي إنسان يقول بأن هنالك وجود موضوعي لشيء في الخارج لا تتعلق به الحواس مطلقا فهو ليس مادي، هو مثالي. طيب إذا أنا بحاكم الحين في ضوء المصطلح هذا، فبقول ترى ما في إشكال، خلاص يعني يصير واضح حجم المطابقة بينه وبين رؤية ابن تيمية. لكن المشكلة الحين زي ما ذكرت أن هنالك قدر من الاحتقان لظروف ملابسات بالنسبة إلي متفاهمة على خلاف اللي موجود في الكتاب ما يمكن أن نعرضه. والإشكالية الثانية اللي هو الإجمال والارتباك الاصطلاحي. يعني مثلا في علوم الطبيعة والتجريب لما يستخدمون لفظة ماتر على سبيل المثال، ويقول لك أن مع لحظة الانفجار الكبير وجد المادة والطاقة ووجد الزمان والمكان، بغض النظر حين عن موقفك ما يتعلق بهذا الموضوع، لفظة المادة في هذا السياق يجب أن تكون أضيق دائرة بكثير من مدلول المادة التي تتحدث عنها. يعني مثلا في الإطار الفلسفي بعضهم يريد أن يوجد تصنيفا فلسفيا لهذا النمط المغالي في المادية، فيقول لك إيش، إما يقول لك المادية المتطرفة أو يسمونه بالإنجليزي physicalism يعني الفيزيائية. بعض الملاحدة لما يتكلم عن المادة هو لا يستصعب في ذهني إلا مادة من طبيعة معينة، مادة مؤلفة من الذرات، من الإلكترونات، من البروتونات، النيوترونات، يتكلم عن المادة المعينة المشخصة المحسوسة هنا. لا يستطيع الاعتراف بوجود مادة مفارقة ومباينة في طبيعته لهذا الوجود المادي المعين المخصوص. فالحين لما نتكلم عن ابن تيمية، نتكلم عن التنظير الإسلامي، ترى عندنا تجويز أن يكون هنالك محسوسات موجودة في الخارج أوسع دائرة من هذه الطبيعة المادية المعينة المخصوصة. لما نتكلم في تصورنا نحن الملائكة مادة وليس مادة، إيوة الملائكة مادة تحس بها وخلقت من نور، الشياطين والجن مادة خلقوا من نار تتعلق به الحواس. لكن لو قدر أن الإنسان اصطلح على المادة، يقصد، أنا أقصد بالمادة المادة الفيزيائية، أقصد المادة الموجود داخل إطار هذا العالم وداخل إطار هذا الكون، فيمكن بالعقل أن تكون الملائكة ليست من قبيل هذه المادة. فالحين لاحظوا هذا اللي أقصد، أن في قدر من الارتباك الاصطلاحي في مفردة المادية هي اللي خلقت ردة الفعل السلبية حيال الكتاب. وبذكر يعني أن الإشكالية اللي حصلت في الكتاب أن زاد الإشكال إشكالاً بعدة اعتبارات. يعني خذوا مثال، مثلا 239 مثلا الاقتباسات الموجودة في الكتاب، يعني هو لم يساعد قضيته كثيرا لما صار فيه نقل من الماركسيين وكذا، فصار ردة الفعل المقابلة مسيء الظن في هذه العبارات، فجالسة تحمل الطرف المقابل عبء ما لم ينقله من كلامه توهما ان هو يتبنى هذه الرؤية. يعني من الردود مثلا تحصل عليه اللي هو استجلاب النقاشات والجدليات مع المادية الجدلية، مع المادية الماركسية. أنا كمراقب الحين أريد أن أتحيز في البحث وأكون عادلا، لا أستطيع أن أحمل يوسف سمرين وزر وعبء أن يتبنى المادية الجدلية، وما مرت مفردة المادية الجدلية في الكتاب اللي وردي والمادية، وهو وضع لك تعريفا لمدلول المادية الذي يعنيه المستوحى من كلام ابن تيمية ومستوحى من داخل الإطار الفلسفي. لكن لاحظوا الإشكال اللي حصل. مثلا 239 شو يقول؟ نقل الاقتباس الآتي، يقول يعني ينقل عن أحدهم صفحة الاقتباس من المقدمات التاريخية للعلم الحديث، زين، يقول إن العلم ينمو بأنظر ما يكون في الثقافات ذات التوجه الإيجابي إذا عالم الحواس، ويبدو أنه يزوي في الثقافات ذات النزوع الروحاني. فهو يقول لك الحين إن العبارة هذه جميلة، لأن المادة التي يعني إن العلم الطبيعي التجريبي يعيش في المناخ التيمي بطريقة أفضل بكثير جدا من عيشها في مناخ الجهم صفوان أو أفلاطون. يعني هو يقرأ العبارة هذه يقول ذات التوجه إيجابي إزاء عالم الحواس، ابن تيمية يمثل إزاء عالم الحواس وليس ذات النزوع الروحاني. أنا أقرأ العبارة ما أقدر أضمن وأجزم أنه يقصد هذا المعنى، احتمال أنه يقصد توجه الإيجابي إزاء عالم الحواس المعينة المخصوصة المتعلقة بهذا الوجود الكوني وهذا الوجود فهنا أظن جزء من الارتباكات اللي حصل في استقبال المعلومة. مثلا 253 يقول، زين ايش العبارة؟ 253 طيب ممكن 200 يشوف العبارة هذه ينقلها عن إنجلز، يقول لم يعامل عن إنجلز، يقول لم يعامل الله أبدا بأسوأ مما عومل به من قبل العلماء الطبيعيين المؤمنين به. إن الماديين يكتفون بتفسير واقع الأشياء بدون اللجوء إلى مصطلحات كهذه، وهم لا يفعلون ذلك إلا عندما يحاول المؤمنون الملحفون بين قوسين المزعجون فرض الله عليهم، وعندئذ يجيبون بجفاف على طريقة لابلاس فرضية لم أحتج إليها أبدا يا سيدي. بيقول يعني العبارة جالسة تعطيك هذا الإيحاء أن المشكلة يعني أن إحنا أمام خيارين، مثالية ومادية، ماشي، وأن إحنا ترى ما عندنا مشكلة مع الإله إلا لما يزعجون أن يحاولون أن يفسروا وجود الموجودات بأمر خارج المادة، فنضطر نقول لهم إحنا مستغنين عن هذه الفرضية. هو جزء من وحي الإشكال تكلم عنه أن ما هي المقاصد الحقيقية الواقف خلف العبارة، هل هو يتكلم عن ذات المصطلح اللي أنت تبناه ولا يتكلم عن قصة أخرى، وضرورة رفع الإيهامات الفاسدة. يعني هو المشكلة اللي موجودة في البحث بصراحة، يعني بعيدة ممكن يحاجج في الاقتباس المعين المخصوص وإن مقصود إنجلز في ضوء سياقات معينة يقصد بعنى حسنا، لا بأس، ما عندي إشكال في هذا، لكن الكتاب لم يوفق في تقديم الضمانات التي تدفع عن يوسف سمرين وعن الكتاب قالة السوء. بمعنى يعني مثلا خذوا النموذج ابن تيمية، ابن تيمية رحمة الله عليه لما يطرح قضية هل الله جسم، لما يطرح سؤال هل الله جسم، جزء من الممارسة التيمية في هذه القضية شو يسوي؟ التفصيل، يقول ما الذي تقصد بالجسم؟ هل تقصد بالجسم الجسد؟ يعني وزاده بسطة في إيش، في العلم والجسم، ها؟ في العلم والجسم، الجسم المقصود الجسم بمعنى الجسد، فالله عز وجل منزع عن أن يكون جسدا. طيب الجسد معين مخصوص نتكلم عنه. مثلا هل تقصد هو المؤلف من الجواهر الفردية؟ فهو ليس من الجواهر الفردية على اصطلاح الكلامي. هل هو مؤلف من الهيولة والصورة اصطلاح فلسفي؟ هل هو القائم بذاته؟ القائم بذاته جسم معناته له ذات تقوم بها الصفات على الطريقة الكرامية. فتلاحظ الحين قاعد يفصل، فلما يطرح سؤال هل الله مادة، كان يعني كان سيوفق الكتاب بشكل كبير جدا لو استطاع أن يحسم هذه الإشكاليات بالتفصيل فيها، سد الأبواب والثغرات المتعلقة بها. ما يتعاطى مع المادية، يقول لك المادية معناها هي المدرسة التي تبنى أن كل موجود موضوع في الخارج يمكن أن نحس به نقطة، والواقع يشهد بأن المادية ليست هذه فقط. ماشي، أنا لن أتهمك بأنك تنتسب المادية الجدرية، بس أنا أبغى أعرف موقفك من هذه ومن هذه ومن هذه حتى تدفع عن نفسك الإشكالات، حتى تدفع عن نفسك الإشكالات. وأزعم أن لو ممارست هذه الممارسة في الكتاب لنحلت جزء يعني من الإشكاليات لو فصلت. على الطريقة مثلا أحد الأسئلة اللي أوردت على المستمرين بعد السجال، فلما سؤل هل الله مادة؟ إيه أقول لك لفظ مجمل المادة، هل تقصد بالمادة الشيء الذي يمكن أن نحس به؟ فالله مادة بهذا الاعتبار مع التحفظ على إطلاق هذا المصطلح، ولا تقصد مادة يعني مؤلفة من ذرات وكذا، لا حاشا وكلا أن يكون مادة بهذا، أو تقصد مادة فتقدر تفصل. فالمشكلة اللي أظنها واقعة في الكتاب اللي في منطقة السكوت والمسكوت عنه أكثر من منطقة المنطوق، يعني هو نفذ إليه وتمت الاستطالة عليه بسبب المواضع السكت عليه عنها. وأنا ما قاعد أبيح المسألة، ما قاعد يعني أنا أقول يجب أن يحاكم الرجل في ضوء المصطلح اللي قاله، لكن لو صيغ الكتاب بهذه الطريقة لكان يعني شكل ضمانة وسدة الأبواب المتعلقة في الاستطالة عليه. طبعا اللي يزيد الإشكال إشكالا إن الملاحقات اللي حصلت للناس في جريان لفظ المادية والمثالية على الألسنة، يعني أضرب مثال، يعني أنا عندي إشكالية إن لا يلزم بالضرورة من مجرد جريان لفظة المادية عن لسان إنسان معين تروح تنسبه إلى أحد الاتجاهات الفلسفية. بمعنى أنا أظن بل أجزم إنه يجي على لساني أحيانا أقول هذا إطلاق، إن مشكلة الملاحدة أنهم لا يؤمنون بوجود متجاوز الإطار المادي. هذه العبارة أنا ضمين في ضوء الملاحقات إن لو قد لوسي سمرين وقف عليه بيقول لك إنه أنت إنسان مثالي، في حين أنا ما قصدت هذا المادة، لا أنا أؤمن بالنظرية التيمية بأنه كل أمر موجود في الخارج فيجب أن يحس به، أؤمن بهذا، وما قصدت المادية، أنا أقصد المادة يعني المادة المعينة المخصوصة المشخصة المتعلقة بهذا الوجود الذي أمامنا. الملائكة مادة بمصطلح آخر غير المصطلح اللي أوردته على لساني، ماشي يعني تحفظ بس افهم على الأقل المصطلح ولا تلزمني بمنطلقات فاسدة لمجرد جريان المصطلح اللساني. يعني يعني من الأبيات الشعرية المشهورة اللي هو قول الشاعر إيش الأبيات أيوة، يا خادم الجسم يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، زين أتعبت نفسك مما فيه خسران وأقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أنت تشعر في بعض الملاحقات اللي قاعد تحصل أن قائل هذا البيت الشعري هو من المثاليين اللي يفرق بين الروح وبين الجسم، هذا مشكلة، هذا مشكلة. يعني خذ مثال صفحة 98 شو يقول؟ يقول وفي وصف لحال أوروبا قبل عصر النهضة وبعده، يقول محمد قطب الاتجاه المنسلخ من الدين المتجه إلى المادية لم يقفز دفعة واحدة من الروحانية الدينية إلى المادية اللادينية، ولكنه في كل قفزة يتجه المادية أكثر ويبتعد عن الله أكثر. فالمادية في جانب، يعلق يوسف الحين يقول فالمادية في جانب والروحانية الدينية في جانب آخر، قاعد الحين يخلق إسقاطات إيش المصطلح المبشر فيه الكتاب على مجرد جريان اللفظ على اللسان. طيب يكمل، ولمحمد قطب مؤلف بعنوان الإنسان بين المادية والإسلام، ومما جاء فيه النظر في المادية الحيوانية للإنسان تلك النظرة التي تنفي الجوانب الروحية والمثل العليا وتؤمن بعالم الجسد وحده وبالواقع الذي تدركه الحواس فحسب. فيقول لك فهو يقرأ هذه العبارات وعنده يعني شجاعة أن يقول هذول المثاليين، أنا ما عندي هذه الشجاعة، ما جالس أبرئ ساحتهم، احتمال أنه هو عنده دخل عليه مادة فاسدة، بس أنا أقول هذه العبارات من حيث هي ليست كافية في بناء هذه التهمة. وكثيرة يعني العبارات في الصفحة التالية موجودة، بس خلني أذكر يعني مثال يعني على أساس نختصر الوقت. شو يقول؟ جاب عبارة لتقي الدين النبهاني، شو يقول؟ يقول وفي موقف مضطرب يقول تقي الدين النبهاني، شوف الاضطراب الحين، يقول تقي الدين النبهاني وما بحث الكثير من علماء المسلمين في صفات الله وفي أوصاف الجنة والنار والملائكة إلا بحثا فيما لا يقع عليه الحس. بعدين يقول وما لا يقع عليه الحس لا يصح أن يجري التفكير فيه ولا يصح أن يسمى ما يجريه فيه عملية عقلية. الحين لاحظ تقي الدين النبهاني شو يقول؟ يقول وما بحث الكثير من علماء المسلمين في صفات الله وفي أوصاف الجنة والنار والملائكة إلا بحثا فيما لا يقع عليه الحس. أنا السؤال الحين أطرح ببساطة، هل مقصود تقي الدين النبهاني مما لا يقع عليه الحس يعني مما يستحيل أن تتعلق به الحواس، هذا مقصوده؟ ولا هو يقصد ما لا يقع عليه الحس في هذه الحياة الدنيا؟ أنا بالنسبة لي كالبدهي. طيب إيش السبب؟ ليش تقول كالبدهي؟ لأنه المظنون في تقي الدين النبهاني إنه مسلم يؤمن بأن الجنة والنار والملائكة يحس بها. يعني اترك الحين مثلا قد تلجلج في منطقة تصورة في صفات الله عز وجل، والله بس الجنة والنار يعني معقولة تريد أن تقنعني أنه يؤمن أن الجنة والنار والملائكة هي مجردات ذهنية ويؤمن أن لا تتعلق بها الحاسة مطلقا؟ فلاحظ حين يقول لك في موقف مضطرب كذا قال وما لا يقع عليه الحس، طبعا بنط العريض لا يصح أن يجد التفكير فيه ولا يصح أن يسمى ما يجري فيه عملية عقلية. قال وبعد قليل من الصفحات يقول إثبات كون الإله واحدا أم ثلاثة إنما يأتي عن طريق العقل. لاحظ الحين يقول لك الاضطراب، ساعة يقول لنا أن الله عز وجل لا تتعلق به معقولات وساعة يقول لنا إيش أن يتعلق به معقولات. قال فصفات الله عنده لا يقع عليه الحس وبالتالي لا يصح التفكير فيها ولا يعتبر البحث فيها عقليا، أما إثبات الله فعن طريق العقل، وكأنه يرى أن وجود الله يقع عليه الحس بخلاف الصفات علامة تعجب. طيب أنا بالنسبة لي أن هذا ترى فيه قدر من التجاوز، يعني هذا ليش أنا أقول إنه هو لم يحسن خدمة قضيته لما يطالب الآخرين بأن لا يحاسب هو في ضوء ما ينقدح في نفوسهم من المصطلحات والمعاني، فنقول وكذلك لا تقعد تلاحق الناس في ضوء إيش المصطلح اللي ينقدح في نفسك مع احتمال ومع سياقات موجودة في الكتاب يغلب على الظن إنه ليس مراد لأصحابه. هذه يعني أعتقد إن 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 إشكالية وموجود، يعني موجود يعني مثلاً أبو الحسن الندوي في يعني عدة شخصيات تقرأ العبارة وتدري إن بعض من يجري على لسانه من المفكرين وكذا لما يتكلم عن الإسلام والمادية لما يتكلم عن فهمه لا يقصد ترى البعد الفلسفي التفصيلي اللي قاعد تتكلم عنه، وبالتالي هذا يعني أعتقد إن 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 قضية مهمة. مما زاد الإشكال إشكال أظن كذلك يعني في روح الكتاب اللي هو الملاحقة التفصيلية للمثالية والإشكاليات اللي ترتبت على مثل المثالية والإغلال الشديد في هذه المسألة، وما وجد في الكتاب ذات النشاط والحيوية في ملاحقة المادية. يعني تجد يمشي مع المثاليين ويأخذ كل صغيرة وكبيرة إلى درجة، يعني خذوا نموذجين بس أذكر النماذج يعني ليست قليلة، وأي واحد يقرأ الكتاب سيلاحظ هذه الروح بشكل عام. صفحة 323 شو يقول؟ هذه بتعجب المهتمين بالصنعة الفقهية. شو يقول؟ يقول ولم تقتصر طريقة أهل الحديث في الصدام مع المثالية في جانب العقائد اللي شغلنا إحنا وثبوت الروايات، بل شملت حتى طريقة الفقه مما يمنع أدنى مثالية في التعامل مع أحكام. يعني المحدثين كانوا ماديين على مستوى العقائد، ماديين على مستوى الرواية الحديثية، ماديين على مستوى الفقهية. أنت تقرأ حين ما تدري القصة تدخل الفقه يعني مو مستوعب. قال فوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه للناس أحكام دينهم كان موضوعيا ثابتا في الواقع، فينبغي الانطلاق من معرفة ما ثبت عنه بالعقل عن الحس كسماع الحديث عمن سمعه باستفراغ أقصى الوسع قبل إعمال الآراء مع إمكان معرفة المنقول عنه، ومن هنا اختلف مسلكهم عن مسلك أهل الرأي. طيب إيش نفهم الحين في السياق هذا لما تحط أهل الحديث أن استطاعوا أن ينتزعوا أنفسهم من المثالية صاروا ماديين، أهل الرأي إيش معناته؟ أن حتى على المستوى الفقهي يتم الملاحقة في هذا المجال يعني بقضية المثالية. خذوا المثال يمكن الأكثر طرافة يعني 482 يتكلم عن الأصوليين. لاحظوا هذا المثال الأصول الغريب، يقول الآتي يقول إن الأدلة الشرعية ليست خصما للأدلة العقلية. كلام جميل جدا وهو جزء من تقرير ابن تيمية المشهور، إن الأدلة الشرعية ليست خصما للأدلة العقلية، بل على القسم التيمي أن الأدلة العقلية هي قسم من أقسام الأدلة الشرعية وقسم الأدلة الخبرية. يقول وإنها القطيعة الميتافيزيقية التي تتعامل مع الأمور بطريقة تفصل بينها هي التي صورت هذا الجامد. الطريقة الميتافيزيقية هي اللي فصلت بين هذا وبين هذا، بين الشرع وبين العقل. طيب قال وهو ما رفضه ابن تيمية، وكان يطرد منهجه القائل بأن العقليات المحضة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقا، لا تناقض شيئا مما قاله الرسول. يعني عبارة ابن تيمية يقول لك أن هنالك نوع من نوع الموافقة بين صحيح المعقول وصريح المنقول، هذه طريقة ابن تيمية. طيب ولما كان بعض أهل الأصول يقولون، شوفوا الحين عبارة أهل الأصول شو يقولون أهل الأصول، إذا كان القياس مع وجود النص حينئذ يكون فاسد الاعتبار، هذا مذهب لبعض الأصوليين. طبعا الذي يعرفه أن هذا مذهب عامة الأصوليين، كل الأصوليين ما ينازعوا، بس خلنا لاحظوا يعني الإغال في الملاحقة والتتبع أن قد تقع الإنسان في مطبات إشكالية غريبة. طيب شو يقول الحين؟ لاحظوا الحين فهم، قال ولما كان بعض أهل الأصول يقولون إذا كان القياس مع وجود النص حينئذ يكون فاسد الاعتبار، فإن ابن تيمية سيقول لو فرض وجود قياس يوافق مقتضى النص لم يمتنع الاستدلال به، فإن توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلول واحد ليس بممتنع، إنما القياس الباطل ما خالف مقتضى النص لا ما وافقه. الحين إيش اللي صار؟ هو يفهم أن ابن تيمية يقول ابن تيمية إذا عندي قياس صحيح وجاء نص ما لا داعي نروح نلغي القياس الصحيح لصالح النص، الموافق له. ليش ما نعضد الأدلة بعضها بعض؟ هذا الأمر متجاوز إطار متفيزيقي ممتاز جدا ولا يفصل ما أدري وكذا. لكن بعض أهل الأصول مشكلتهم إيش؟ إذا جانا نص في المسألة وجانا قياس موافق لهذا النص فهو عند أولئك الأصولين إيش؟ فاسد الاعتبار. فبيقول لك إيش؟ ابن تيمية ميزته وجزء من عبقريته أنه يعضد الأدلة بعضها ببعض، والأصوليين إيش؟ يجعلون القياس الموافق لمدلول النص فاسد الاعتبار لمجرد إيش؟ وجود النص، إنه ما نحتاج القياس. طيب هل هذا مقصود الأصوليين؟ أنا أزعم أن أي قارئ أصولي يدرك أن مقصود الأصوليين فاسد الاعتبار إذا كان النص مع وجود النص يعني مع وجود النص المخالف، مع وجود النص المخالف، إنه لا قياس مع النص. إذا ورد النص فلا قياس، يعني يقول على كلام ابن تيمية إنما القياس الباطل المخالف مقتضى النص، هذا عبارته ابن تيمية موافق لأولئك الأصوليين. لكن أنا اللي أزعم أن هنالك حيوية شديدة موجودة في الكتاب في الملاحقة للمثالية، لكن ما وجد ذات الحيوية للمادية. قد يتم الاعتذار يقول لك يعني المشكلة أن الأصل الذي انطلقت منه المثل المثالية ترتبت عليه هذه اللوازم، لكن الأصل الذي أنا أو ابن تيمية يشترك مع الماديين فيه، احنا ما نأخذ كل المنظومة المادية بتفاصيل مدارسها واتجاهها ومقولاتها، لا لا، بس هذا الأصل لا هو لا يولد إلا حقا، جيد؟ بس نقول ترى كان من تكميل البحث أنا اللي أراه واجب موجود أنك تلاحق المادية، خصوصا أن عندنا ماديات يعني الملاحد يكون ماديين ممكن طبعا، يعني وموجود لما تكلم عن وضعية المنطقية أنه دخلت مادة مثالية عليهم، بس الشاهد أن نبي نعرف ما هي المبررات الموضوعية للمادية الإلحادية في تنكرها وجود الله عز وجل. كان باحث مثل هذه القضايا سيسهل عملية تقبل الرؤية اللي تقدمها وتدفع عنك الاتهامات اللي أنا أقول لكم بصراحة وممكن عبرت المعنى هذه أكثر من مرة، لا أرى صحة أن يحمل يوسف سملين عبء ووزر المدرسة الماركسية ولا لمجرد الاقتباس منه مجرد، لا، أن تحاكم الرجل في ضوء المنطوق اللي قاله. لكن هل لو أعاد صياغة الكتاب بطريقة أخرى هل كان بالإمكان إن يدفع مثل هذه الاجتماعات وهذه الإشكالات؟ أنا أزعم نعم، إن كان ولم تكن عمليا صعبة. وأعتقد إن هذه المسألة لو فعلها يعني إعادة صياغة الكتاب بطريقة يستحضر فيها الإنسان إنه هنالك مخالفين وإن المخالفين مترصدين ويولد في نفسها السؤالات المترصدين قبل ما يكتب الكتاب، يقول هذه السؤالات موجودة، كيف أستطيع أني أستبرئ لديني وعرضي وأدفع هذه الاتهامات فأضمن الكتاب ما يسد مثل هذه المساحات؟ أنا ضمين أن كان سيخرج الكتاب بطريقة أكثر إذاء لبعض الخصوم اللي لن يقتنعوا بيوسف سمرين سلبا وإيجابا، وسيسهل على كثيرين من المحايدين من يقفون على خط الحياد على تقبل الأفكار الموجودة في الكتاب من غير كبير استشكال. نعم قد يستشكل الإنسان تفاصيل ولا يخلو الكتاب من خطأ، طبيعي الأمر هذا، لكن أتكلم الفكرة المحورية المركزية التي أجدنا متجاوبة مع الكتاب فيها. لكن يؤلمني أن ما صاغ الكتاب بطريقة توضح هذه الأفكار بطريقة أفضل، تحجم من مساحة الخلاف بشكل أكبر، تدفع عنه سوء الظن بطريقة معينة. واللي يزعجني يعني في بعض طلبة العلم عدم عبء بهذه القضية، يعني أنا أذكر أن ناقش أحد الزملاء في قضية يعني في فكرة الاستبراء للدين والعرض، أنه هو يورد كلمات يورد إطلاقات معينة، أنا لما أريد أن أحاسب وحاكم في ضوء هذه المفردات من حيث هي أرى أن هنالك بغي وظن قاعد يسلط عليه لأنه قاعد يحاسب في المنطقة التي سكت عنها، والمفترض أن لا ينسب لساكن قوم، بس الحين لأن إيش يقصد يبدأ الحين التفتيش فيما بين السطور في المنطقة المغيبة. فأنا أقول له إن لماذا يعني من بعد الأخلاقي من بعد الإيماني من بعد الدعوي لماذا لا تعين هؤلاء وتسهل عليهم منافذة الدخول على الحق؟ ليش ما تأخذ بيدهم ليش ما تجنبهم يعني أحد مسببات الدخول إلى النار الظلم؟ فقال لي أنا مو ملزوم بأحد، يعني إذا تتهم بالباطل فلن أشق له صدري من أجل أن أبين عن عقائدي، ما يحتاج. إيه فقلت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج مع صفية في يوم من معتكفه وقال على الصحابيين على رسلكما إنها صفية، ما كان ملزم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن مقتضيات الرحمة النبوية حملته أن يفعل هذا. طيب فيجب أن يلتزم طالب علم بقدر من الرحمة. فقصدي الكتاب لو أعيد ترتيبها بطريقة معينة كان أظن أنه خفف كثيرا من الاحتقان الذي يعني يحصل حياله. وزي ما ذكرت يعني خصوصا أن هنالك معارك سابقة للكتاب، وخصوصا أن هنالك استهداف وهو يدرك أنه سيثير مادة جذرية وكذا، لو كان الكتاب مصاغا بطريقة معينة تخفف من حدة الإشكالية هذه كان يعني سيكون الأمر أفضل بكثير جدا مما يعني وقع في مادة الكتاب. وطبعا أحد التنبيهات اللي أود التأكيد عليه هو اللي قطع الأمل عن إقناع الكل. يعني مشكلة بعض طلبة العلم، بعض المشايخ، بعض الدعاة، إن يتصور يعني يتذرع بذريعة أن هنالك مترصدين حاسدين حقدة لن يقنعهم شيء. فأنا دائما أطرح الرؤية الآتية، أن هنالك أطراف في المعادلة، هنالك متعصبين لك سيقتنعون بكل الكلام اللي تقوله، وهناك منافرين لك لن يقبلوا منك حقا ولا باطلا. لا تلتفت لهذا الطرف ولا هذا الطرف، التفت إلى الجمهور الأعرض الذي يمكن أن يتقبل الحق مثل ما قدم له بطريقة ترشده. يعني أنا أعرف كثيرا من الزملاء الفضلاء الأخيار الذين لا يوجد عندهم خصومة شخصية مع المستمرين، ومع ذلك عندهم قدر من إساءة الظن بمادة الكتاب. يعني مش المشكلة عندهم أن في مواقف مسبقة، بس عندهم إشكالية وتوهمات كان يستطيع أن يدفع توهماته. يعني لو قدر، خلني بس بقدم فرضية محضة كذا، لو قدر أن يوسف سمرين قدم الكتاب بالطريقة الآتية، بدأ قصة مادية ومثالية، ما دخل اللجنة هذه، قال لك أن الدعوة التيمية هي دعوة إلى الواقعية الإسلامية، ابن تيمية يدعو إلى الواقعية الإسلامية. طيب ما الواقعية الإسلامية؟ شخص واقعية، أن كل أمر له وجود موضوعي واقعي في الخارج فيمكن أن يحس به. زين، واقتصر بس على ذكر عبارات ابن تيمية وشرح عبارات ابن تيمية بذات الشرح الموجود في طيات هذا الكتاب، وما اقتبس عبارات الماركسيين ولا اقتبس أصحاب المادية الجذرية والقصص هذه. أنا أضمن أن حجم الاختلاف عليه سيكون أضيق بكثير جدا جدا من واقع الكتاب. طيب إيش اللي حصل في الكتاب؟ اللي حصل في الكتاب إن زي ما ذكرت إن خرج الكتاب في سياق ثقافي معين، هذا السياق الثقافي عنده إشكالية وعداء وخصومة ومشكلة مع المادية. يوسف سمرين يطرح في الكتاب إنه يجعل أحد مبررات الوقوع في فخ المثالية للمنافر للمصالح المادية. أنا عندي إشكال في هذا التصور، يعني بمعنى إن هنالك موجب موضوعي للتخوف مصطلح المادية، لأن مصطلح معبأ مشحون في مشكلة معينة. ماشي، هو يطرح رؤية لأنه ينطلق من هذه القصة إن كل من جرى على لسانه المنافر المادية فهو مثالي، يتصور تصور معين، ففي مشكلة في المقاربة حرمته إن يرتب الكتاب بطريقة يسد ثغرات الموجودة فيها تسهل على مختلف الأطراف إنهم يعني يفهمون ماذا يريد على جهة التحديد. ولذا أحد الوصايا المتعلقة في قراءة الكتاب اللي هو ضرورة التفريق بين مواضع الخلاف الحقيقي والخلاف اللفظي في الكتاب. عندنا مواضع من الخلاف الحقيقي، عندنا خلاف لفظي. يعني خلنا نشوف تداول بعض أهل العلم مع الخلافات اللفظية. يجيك مثلا الرازي في المطالب العالية، عبارة مشهورة جدا، لما طرح هل الله جسم، وطرح إشكالية الكرامية في إثبات الجسم أن الله جسم لا كالأجسام. جزء من تحرير الرازي لهذه القضية أن الجسم عند الكرامية هو القائم بذاته، وبالتالي فالخلاف معهم في حقيقة الأمر خلاف لفظي. الغزالي في تهافة الفلاسفة لما يتكلم مع الفلاسفة يقول عندنا إشكاليات على مستويات متعددة، أحد إشكاليات على المستوى الاصطلاحي، على المستوى الألفاظ، أن يقولون أن الله جوهر، تعالى الله عن ذلك حتى التعبير يستخدمه. بس الرازي يسرب لك، الغزالي يقول لك ترى هذا خلاف هامشي، خلاف ثانوي عائد للفقهيات، إلى جواز أن يسمى الله عز وجل أو تحريم أن يسمى الله عز وجل بخلاف ما سمى به نفسه. يعني دخل بس في الدائرة هذه. مش المشكلة يعني إذا تحرر المدلول كلمة الجوهر، وكان المدلول والمعنى الذي يريده الإنسان منه، صار الخلاف لفظيا، وليس قصد كان خلاف لفظي يعني جائز استعماله، بس ترى لابد يهون الإنسان ويدرك فرق ما بين المعارك الحقيقية والمعارك اللفظية. ابن تيمية هذه مشهورة جدا عنه. وبالتالي خلنا نأخذ الحين بحيادية تامة، يوسف سمرين يقول لك ابن تيمية مادي، المفترض يطرح السؤال مباشرة على يوسف سمرين، ما الذي تقصده بالمادية؟ فإذا قال لك أنا أقصد بالمادية أن ابن تيمية يقول بأن الموجودات يجب أن تتعلق بها الحواس، الموجودات الخارجية، هذا تعريف المثالي المادية، وكل من يؤمن بوجود موضوعين في الخارج لا تتعلق الحواس به فهو مثالي، هذا تعريفي. وأؤكد أن هذا لما قلت تعريفي ليس مقصود تعريف يوسف سمرين لوحده، لا، هو موجود معترف به وحاضر عند غير يوسف سمرين في كتاب فلسفية. فالواجب على المنصف من طالب علم حتى من عنده إشكال في هذا التعريف يقول لا، ترى الماركسي ما يقولون كذا، الكتب الفلسفية لا تقول كذا، زين، المادية مدرسة مؤلفة من حزمة من المفاهيم والأفكار، وانت بس انتقيت جزئية معينة وما انتبهت إلى حزمة الأفكار. حتى لو كان ينطلق الإنسان من هذه الرؤية، فالواجب عليه يقول إذا كان مادية كما تقول فلا إشكال في مفهوم المادية، لا يصح لي أنك أتهمك وأن وراء الأكمة وراءها وأنك ماركسي متخفي هو انطباع من انطباعات. قد ينتقل البحث إلى تحرير المدلول الاصطلاحي والاستعمال الشائع والاستعمال الواقعي والقصة هذه. فهذا جانب طبعا. وللإنصاف وهذا يعني أؤكد عليه في 513 في الكتاب قال يوسف مريم في آخر الكتاب عبارة مهمة صراحة، وعبارة لو ما أدري شو أقول، لو 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 مضى في الكتاب وعاد بناء في وحيها بعيدا عن الملاحقة للخصوم. يعني أحد مشكلات الكتاب إن فيه روح نقدية عالية وفيه ملاحقة بما يتصل بالموضوع وما لا يتصل بالموضوع. يعني مثلا أنا بوجدت في آخر الكتاب مثلا عبدالله الهدلك لما تكلم عن فكرة الإذلال المعرفي، فكرة الإذلال المعرفي عند ابن تيمية وكذا، قال لا ابن تيمية لا يمارس الإذلال المعرفي، في 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 زيادة في الملاحقة. لو كان مركز مركز بشكل أكبر على بناء تصور وتوضيح الفكرة زين، وغلق منافذ الشر أن تدخل عليه زين، كان أفضل. لكن شوفوا 513 يقول، يقول إن العقل الصحيح عند ابن تيمية ينطلق من الشيء إلى الفكر، جميل، لا من الفكر إلى الأشياء، فيما يمكن تسميته بالفلسفة الشيئية. الحين تغير الحين ما قال المادية، قال لك بما يمكن أن يسمى بالفلسفة الشيئية. طيب جميل، قال أو ما يعبر عنه في كثير من الكتابات بالفلسفة المادية. شوف الحين التنازل اللي صار في آخر الكتاب اللي هو الإبانة على عدم الاستمساك بمفردة إيش المادية. يعني ممكن يعبر عنه بالفلسفة الشيئية أو ما يعبر عنه في بعض الكتابات بالفلسفة المادية. طيب قال ولا يهم الاصطلاح الذي يعبر فيه عن هذا، فالمهم هو المعنى الذي تحته. أنا أقرأ هذه العبارة أقول الله الله، لو التزم هذا المدلول، يعني عدم الحرص على ملاحقة الأول والتالي وجريان هذه اللفظة ومدري إيش وكذا كذا، الحرص على المضامين على المفاهيم على الأفكار، التحرير الواضح الدقيق، توضيح أن ترى هاجسي همي الأكبر ليس ابن تيمية مادي، ليس منافرة المثالية، هاجس الأكبر هو المخزون المعنى الذي يكتنف هذه الألفاظ زين، وعساس أعالج الإشكالية من جذورها بقول لك ترى المادية لفظ مجمل يقصد به كذا يقصد به كذا يقصد به كذا، هذه المدارس التي تتبناها، المادية التي أتبناها واختارها هذا، إطلاق القول بأن ابن تيمية. يعني لاحظ الحرج اللي وقع فيه يوسف سبرين في الكتاب، ما وجدت الإطلاق. أنا على الأقل طبعا ممكن أكون واهم قرأت الكتاب ما تفطنت وتنبهت، لكن أحد السؤالات اللي أوردت على يوسف سبرين من قبل أحد خصومي قال هل الله مادي؟ هل الله مادي؟ فجاء إيش جواب يوسف سبرين؟ جواب أي بين قوسين سلفي تيمي زين، قال لك ما الذي تقصده بالمادية؟ إذا قصد بالمادية كذا وكذا كذا كذا فالله ليس ماديا، إذا قصد به كذا عاد. طيب لاحظ هذا الجواب بالنسبة لي ما أدري الانطباع الموجود من الكتاب روحه ليس حاضرا في الكتاب، في حين هذه قضية محورية ومركزية. لما تطرح حين هل ابن تيمية مادي أو مثالي، لازم يعني تقدم معالجة أكثر توسعا في تحرير الاتجاهات خلنا نفترض المتوهمة الفاسدة الاستعمالات الشعبية الطائشة الملاحدة الذين لا يفقهون شيئا في عالم الفلسفة. بس زي ما قلت أنا وقد قيل، أنا أظن كذا الانطباع اللي موجود عندي بادي الرأي أن مصطلح المادية الأكثر حضورا وشيوعا في الدوائر الفكرية والعقدية وكذا ليس هو مدلول المادية اللي يقصد به تعلق الحاسة وعدم تعلق الحاسة. لا، المادية مرجعها إلى نمط معين مخصوص من قضية المادة. طيب آخر نقطة اللي هي قصة يعني مبحث أخير موجود في الكتاب اللي هو مبحث الوعي والعقل والفطرة، يعني هو مختصر لأن القضيتين الكبرى الموجودة في الكتاب اللي هو قصة القبليات والبعديات وقضية المادية. الموقف اللي تبناه الكتاب إن هذه الثلاث يعني الوعي العقل الفطرة كلها إفراز من إفرازات المادة، بمعنى مثلا العقل هو إفراز أو الوعي إفراز من إفرازات الدماغ ويصرح ويعتمد كلام ابن تيمية في هذا الإطار. طيب أنا الحين برجع خطوة للخلف وأبغى أتبنى موقف فلسفي ما يتعلق بهذه المسألة، يعني بمعنى هل يمكن عقلا أن يكون العملية التعقل ناشئة من هذه المادة المعينة المخصوصة الموجودة داخل جرم الإنسان في دماغه؟ فأنا أقول من ناحية القدرة الإلهية وتعلقها بذلك نعم، ممكن لله عز وجل أن يستخرج من العقل وعيا من الجماد وعيا، جيد، ممكن من الذرات والإلكترونات وكذا كذا هذا تتشكل فيه طبيعة سننية قانون معين يجعل الله عز وجل في الخليقة يبتعث من المادة وعي، ممكن، أنا لا أنازل في هذا، بس عندي خيارات مفتوحة من ناحية الإمكان العقل المحض. من الخيارات المفتوحة أنه ممكن عملية التعقل ناشئة من الروح القائمة بالبدن، جيد، ممكن أن مزيج من الأمرين أن في نوع من أنواع التعلق من الضفتين من الطرفين هو اللي يخلق حالة الوعي، ماشي، هذه خيارات من ناحية الإمكان العقلي المحض زين، مفترض أن تكون مسلمة ومقبولة. طيب مشكلة الكتاب الحين في ظل استصحاب المادة مصطلح الروح، توهم أن ترى اللي يقول مثلا أن الروح لها علاقة بعملية التعقل، فمعناته أنت تجعل إطار متجاوز، تجعل عملية الوعي ناشئا من قضية غير محسوس بها. طيب مفترض زي ما قلت في بداية الحديث أن بعد يحاسب الخصم حتى المستمرين في ضوء كونه مسلما سنيا يؤمن بالروح وأنه متعلقة بالحاس. بضرب بس يعني مثال من الكتاب، وهو يعني مثال مهم ومستحق الحقيقة، حبيبنا الموقف يوسف مرين من الشيخ ماهر أمير. لاحظوا المثال الطريف الحقيقة، هذا يقول عن المشاعر، يعني هل صفحة 417 المشاعر شو يقول؟ يقول في آخر صفحة: وبهذا تظهر مناقضة نظرية ابن تيمية للقول بأن من لا يعرف، الحين العبارة تبدأ، الفكرة أن المشاعر الإنسانية مثل الحب والبغض وغيرها، هل هي إفراز للمادة بمعنى الجسد والبدن، ولا هو شيء متعلق بالروح أو مفرز من الروح؟ بغض النظر أتكلم بس من ناحية الإمكان العقلي. يقول: وبهذا تظهر مناقضة نظرية ابن تيمية للقول بأن من لا يعرف من الغضب، الحين من لا يعرف من الغضب قوس، هذا كلام ماهر أمير، قال: من لا يعرف من الغضب والحب إلا حركات الجسم الفيسيولوجية وتفاعلاته الكيميائية فليس بإنسان والله. لاحظ، من لا يعرف من الغضب والحب إلا حركات الجسم الفيسيولوجية وتفاعلات الكيميائية فليس بإنسان والله، بل إن روح الإنسان التي هي منشأ هذه الصفات حقيقة لا علاقة لها بكل هذه المعاني المادية المذكورة من غليان واعتصار وغير ذلك، والغضب والرضا وغيرهما مما هو مشاعر نفسية في الإنسان راجعة في أصله إلى الوعي الذي ما زال العلماء في حيرة من كنه، ولا يجعله هو هذا الجسد المادي، وما يقوم بالغلب من غليان ورقة وانبساط وانقباض وانعصار إلى آخر تعبيرات من السطحية التي زعموا أنها حقيقة المعنى إلا مادي لم يفهم بعد تنزه روحي عن هذه اللوازم، فكيف يفهم تنزه إله؟ يعني هو البحث أن الله عز وجل هل يوصف بالحب، يوصف كذا، طيب كيف يوصف الله عز وجل بالغضب والغضب هو غليان دم القلب؟ كيف يوصف بالغضب والغضب غليان دم؟ فجاءت العبارة في سياق الانتقاد لمن حصر مفهوم الغضب في هذه التفاعلات الكيميائية والفسيولوجية أن لها تعلق بالروح. أنا ممكن أسلم ليوسف أن هذا الجزم الذي وقع في كلام مهارمي قد يكون خطأ. ليش قفز إلى هذا المربع؟ ليش قفز إلى مربع قد يتوهم منه استحالة أن تكون هذه المشاعر ناشئة من الجسد؟ العبارة قد توهم هذا المعنى، ولكن الذي لا أقبله أن يتم التجاوز على ماهر أمير بتحميله وزر إيش؟ أن هذه العبارة تدل على إيش؟ أنه هو من بين قوسين بقول رواد المدرسة المثالية، لأن مفترض يسمرين يدرك بالضرورة العقلية ويعرف ماهر أمير أن لما ماهر أمير يقول بل إن روح الإنسان التي هي منشأ هذه الصفات حقيقة أنه يؤمن بروح إيش؟ بتعريف يسمرين روح مادية، فمفروض محجم المعركة. ليست هذه معركتك، يعني معركتك مع من يجعل من الروح إيش؟ غير، ليست مادية في تعريفك، يجعل من الروح أمرا متجاوزا للحس. الغزالي يقول لك الروح لا يمكن الإشارة إليه بإشارة حسية، هنا معركتك. يعني إذا جرت هذه الكلمة من لسان يقول هذا الكلام نفهم المشكلة، لكن المشكلة قاعد تلاحق الناس بناء على أمر حتى لو قدر وقوع قدر من الغلط فيه، فترى نسبة الغلط الموجود فيها ترى ضيقة، لأن في النهاية مفترض ما عندك إشكال من ناحية المبدأ الفلسفي بأن مشاعر الحب والغضب متعلقة بالروح. ليش؟ لأن ماهر أمير يجعل من روحي مادة، فما عندي مشكلة معاه مفترض. بس إيش اللي يحصل التعليق؟ قال: فالمشاعر مثل الغضب والرضا تتم إحالتها وفق هذه النظرة إلى الروح، ما يسمون الخط هذا الوعي، فهي، لاحظ العبارة، فهي، وينقل، فهي راجعة في أصلها للوعي في إعادة إنتاج لما قاله أفلاطون في مثاليته أو ديكارت في أحسن الأحوال في ثنائيته. فأنا أقرأ أقول يعني إذا كنت راغبا، وهذا يعني واجب علمي والعدل مع الكل مقتضي، إذا كنت راغبا في أن يحسن الناس الظن فيه فيجب عليك أن تحسن الظن في الناس الثانيين، ليس مقبولا ولا معقولا. تقرأ هذه العبارة فيقفز إلى ذهنك مباشرة إلقاء التهمة للطرف المقابل أنه يؤمن بثنائية ديكارت، هو يؤمن المثل الأفلاطونية. هذا مشكلة مع مثل ما ذكرت أن قد يكون هنالك إشكال موضوعي في ضوء على الأقل البحث العلمي اللي أورده يستمر في الكتاب، اللي هو أن قد يقع الإنسان عنده نوع من أنواع الغلط في قضية الجزم بهذه القضية. أن إيش المانع عقلا؟ يعني يعني مثلا في ظل معطيات التشريح، العلوم التشريحية، في ظل تطور العلوم الطبيعية التجريبية، ما عندنا ذاك الإشكال الكبير في جعل صفة السمع وصفة البصر عائدة للاعتبار مادي بمعنى الجسم، أن طبلة الأذن فيها أشياء معينة في إطار سنة نظام قانوني استطاعت البشرية أن تحاكيه. زين، البصر استطعنا أن نحاكيه. طيب لما نجي إلى قضية الوعي، وهي إشكالية يعني موجودة في الكتاب وطبعا دق عليها يوسف في قضية الوعي لما قال أن العلماء لا يعرفون كنه، عندنا زي كذا شعور أولي بالاستبعاد أن إيش يكون إيش الوعي منبثقا من المادة، لكن مقتضى التجويز العقل المحض أنك تقول إيش أنه جائز. وبالتالي أنا أقول لك ممكن أسجل اعتراف أن عبارة مهلمين فيها قدر من الإشكالية في الجزم بأن هذه المشاعر النفسانية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالروح وفراز من فرازات الروح، في حين عندنا خيار آخر أنه من فراز من فرازات البدن، عندنا خيار ثالث أنه متعلقة من الطرفين. الذي يهمني ليس هذا البحث أصالة، هذا بحث ثانوي. اللي يهمني أن لا ينطلق الإنسان في تبني أحد الرؤية المتعلقة بهذه القضية من وحي قضية أصلية فاسدة كالقول بالمثالية فعلا في ضوء تعريف الوجود في الكتاب، في ضوء جعل الروح أمرا مجردا متجاوزا للإطار الحسي. طيب آخر يعني الختام نختم الكلمة، أحب بس أني أكد على المستوى الشخصي اللي هو الانتفاع الشخصي من الكتاب، أني انتفعت من الكتاب على المستوى الشخصي، وأكد على معنى ذكرته يمكن في بداية الكلام اللي هو ضرورة يعني أهمية إيجاد حاضنة للتعاون العلمي بين طلبة العلم، وأن في هذه الحاضنة العلمية يعني يسهل بعضنا على بعض أن نتقبل حزمة الأفكار، وأن يستطيع الإنسان أنه يراجع نفسه في كثير من الملفات والقضايا، وهذا يعني يحتاج إلى أن نطور كفاءتنا أظن العلمية المعرفية بين قوسين الأخلاقية لإدارة مثل هذه الجلالات ومثل هذه النقاشات. نحتاج إلى قدر لا بأس به من التفهم والتغافر، ونحتاج زي ما ذكرت في بداية الكلام إلى 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 قدر وجرعة من تحسين الظن. يعني ليس من المقبول معقول أن يقفز الإنسان مباشرة إلى الاتهام مع سعة مسارات تحسين الظن. وفي يعني أقول يعني لما أتكلم عن فكرة تحسين الظن أبي أكد على الفكرة يمكن ختمنا بها، أن ليس من الضرورة أن كل من وقع في إشكال تفصيلي إيش أن ناشئ من إشكال أصيل، أنه ينطلق من رؤية فلسفية فاسدة. بذكر يعني مثال موجود في كتاب شموع النار، كتابي صفحة 33، بقول لكم الاقتباس الآتي، ولاحظوا تحفظ العلم الموجود عندي من وحي الجدل اللي حصل حيال الكتاب، والمنطقة التي أستبيح أن أنتقد فيها والمنطقة التي لا أستبيح أن أنتقد فيها. قلت في الكتاب، جبت فكرة معينة أن الإنسان مفطور عن معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن هنالك في العلوم الطبيعية التجريبية سعي وبحث إلى إيجاد المكون الفسيولوجي البيولوجي المسؤول عن هذه الفطرة، فبعضهم يفتش عنها في الدماغ، ما هو الجزء في الدماغ المسؤول عن هذه الفطرة الإيمان بوجود الله عز وجل، وبعضهم يفتش في الجينات The God Gene. ماشي، عقبت على هذه المحاولات، يعني أنا جبتها في سياق التأكيد على أن مواضع الاتفاق أن هنالك نزوع وميل إنساني بشري لفكرة الإيمان بوجود الله عز وجل، وأن كثير من الملاحد يؤمنوا بهذه القضية، وأن كثير من علماء الطبيعة تجيب يؤمنون ويفتشون عن ما الذي يفرز هذه الحالة. جيد، رحت علقت التعليق الآتي، قلت وليس الغرض هنا الإقرار بمثل هذه الدراسات أو الاعتراف بنتائجها، أبي أدفع عن نفسي تهمة إيش أني أنا أؤمن أن الفطرة ناشئة من هذا الإطار البيولوجي. طيب قلت فإنها محل جدل واسع جدا على المستوى العلمي، وبعضها تستبعد معاملات مؤثرة في الموضوع كوجود الروح وغيرها. شغل نفس شغل إيش ماهر بيفهم يوسف من العبارة هذه أنك تؤمن بإيش، تؤمن بروح متجاوزة للإطار الحسي، في حين أنا لا مسلم أؤمن بالروح أنها تصعد وتنزل وتعلق وتتجردت عن البدن، قامت بهذه الصفات تسمع وتتكلم وتعقل. زين، وإذا تعلقت ببدن بالنسبة لي يمثل بادي الرأي منطقة مسكوتا عنا فراغا، ما أدري الروح وجودها بالبدن هي مصححة للحياة في البدن، وبالتالي كل ما يتعلق بالبدن من الصفات لابد تقوم بها الروح حتى تتحقق هذه الصفات. إذا خرجت الروح من البدن غاب وعي الإنسان مثلا بنومه، يغيب السمع والبصر بطبيعة الحال إذا مات الإنسان، فهي مصححة للحياة من هذا الوجه، لها صلة وعلاقة، قد يكون هنالك علاقة أبلغ، قد تصير محجمة، الأبحاث الطبيعية العلمية التجريبية قد تكشف لنا بعض الأشياء، تضخم مثلا فص في الدماغ وشيء معين في الدماغ قد يؤثر في وعي الإنسان، تعقله، إدراكه للضروريات، قضية سمعه، بصره، بما يدل على أن الشق البيولوجي له تأثير فيما يتعلق بهذه المعاني بعيدا عن هذا. قلت العبارة الآتية، قلت وإجمالا فليس ثمة مانع عقلي من أن يكون للتكوين البشري البيولوجي أثر في قضية التدين. قلت إيش؟ واحتمالا فليس ثمة مانع عقلي من أن يكون للتكوين البشري البيولوجي أثر في قضية التدين، ما في مانع. إذ لا مانع من أن يكون الله خلقنا على هيئة بيولوجية قابلة للإيمان، لكن نفس الإشكال اللي وقع فيه ماهر، قلت لكن حصل القضية في البعد البيولوجي وحده خطأ بلا شك، وهي تعبر عن نظرة مادية طبيعية محضة. أنا الحين لو رجعت العبارة هذه بقول قولي خطأ بلا شك فيه ما فيه، فيه ما فيه، واضح اللي أقصده؟ لما أقول فيه ما فيه ومثلا تستحق الانتقاد، تستحق المراجعة، ليس معنى هذا أني بعدها قلت وهي تعبر عن نظرة مادية طبيعية محضة أني أنا أسجل اعترافا بمثاليتي، وأن أنا أعترف بأن الوعي، بأن الفطرة، بأن التدين بالضرورة يجب أن يكون منتسبا إلى فضاء إيش؟ إثبات وجود موجودات لا تقبل الحسة هي اللي أفرضت هذه الحالة الموجود داخل البدن من غير أن يكون البدن يدوم فيها. هذا يعني الـ 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 يعني الـ المعاني اللي أحببت اللي أذكرها. وزي ما ذكرت أن نحتاج إلى نوع من واحد تحسين الظن، وهذه قضية يعني مدرك. أنا بس حبيت أكد على بعض التوهمات اللي ممكن يعني ممكن يعني مثلا داخل الوسط العلمي، وذكره يوسف سمرين وأجد أنه مخالف لبعض التقريرات المتعلقة به، قضية حديث الصورة موقف ابن خزيمة منه. ابن خزيمة لما ينطلق في بحث هذا الحديث هو لا ينطلق من الأصل الجهمي المشكل، وبالتالي نستطيع التفريق بين مساحة الخطأ في الفرع الذي لا يلزم بالضرورة أن يكون معبأ محملا بأصل فاسد، واللي ينطلق من منظومة تستلزم هذا الإفراز الفاسد. يعني الجهم من صفوان عنده مشكلة مع إثبات الصورة لله عز وجل، ابن خزيمة ما عنده مشكلة مع إثبات الصورة لله عز وجل، عقد تبويبات في كتاب التوحيد في إثبات الصورة. عند الحين إشكال يتعلق بالحديث المعين المخصوص، ممكن دخل عليه شبهة إشكالية بس ما يصح أني أصور موقفه يعني بحدود إشكالية معينة. ويعني أنا سبب التأكيد على النقطة النهائية أن عندي خشية أن مثل هذه الكلمة أو المحاضرة أشبه تحريك عش الدبابير. يعني أنا على المستوى الشخصي غير راغب أني أدخل في مفصل السجال في هذه المسألة، ولا أريد أن أحسب على طرف في السجال، أبغى أشارك. لو كان الجو صحيا لكان ممتعا جدا أن يشارك الإنسان في إنضاج هذه الحالة الصحية، لكن السبب الأساسي اللي ابتعثني أن أناقش هذه المسألة هو يعني شيء من الطمع في إرادة الإصلاح. ما عندي كما قلت أحقاد، عندي صحبة وصداقات موجودة كما يقال على الشاطئين، ويعني خلني أختم من أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، مع الاعتذار عن التطويل الشهيد وكذا نقطع الموضوع يعني سريعا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.